إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الشيخ المصنف رحمه الله تعالى شروط الولي، فقال: وشروطه التكليف والذكورية والحرية والرشد في العقد واتفاق الدين سوى ما يذكر والعدالة. ومر ما يتعلق بذلك بفضل الله وقوته وحوله وطوله ومنته سوى ما يتعلق بالعدالة. قوله والعدالة، العدالة استقامة الدين والمروءة، فغير العدل لا يصح أن يكون وليا، لأنها ولاية نظرية ينظر فيها الولي ما هو الأصلح للمرأة فيشترط فيها الأمانة، والفاسق غير مؤتمن حتى في خبره، فكيف يؤتمن على تصرفه؟ والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذن الفاسق لا يصح أن يكون وليا على ابنته، ولا على أخته، ولا على بنت أخيه وما أشبه ذلك. ولكن الفقهاء في هذا الباب خففوا بعض الشيء، فقالوا: تكفي العدالة ظاهرا، فإذا كان هذا الولي ظاهره الصلاح لكن في باطن أمره ليس بصالح، مثلا يشرب الدخان في بيته، فهذا عدل ظاهرا وليس عدلا باطنا، فيصح أن يكون وليا لأن له عدالة ظاهرة. أما رجل حالق لحيته فلا يصح أن يكون وليا لأنه فاسق ظاهرا وباطنا. والذي يتعامل بالربا علنا لا يزوج بنته، والذي اغتاب شخصا من المسلمين ولو مرة واحدة في عمره ولم يتب لا يزوجها لأنه فاسق غير عدل. أو رجل يمشي في السوق وهو يأكل الطعام فلا يزوج بنته لأنه لم يستعمل المروءة. وكان في الزمن الأول أيضا الذي يشرب القهوة بالشارع يعتبر فعله خلاف المروءة، لكن الآن بالعكس، الناس الآن صاروا يصنعون هذا في الشارع ولا يعدون هذا خلاف المروءة. قال الشيخ رحمه الله: على كل حال، هذا ما يراه الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة، أنه يشترط للولي أن يكون عدلا. وماذا نصنع إذا كان كل أقاربها حالقي لحاق، فمن يزوجها؟ قالوا: يزوجها القاضي أو مأذون الأنكحة. فهذه المسألة في الحقيقة لو طبقناها قد لا نجد أحدا يزوج موليته إلا 10%، لا سيما في مسألة هينة عظيمة وهي الغيبة، فقد هانت على الناس جدا وهي عظيمة عند الله تبارك وتعالى، فما تكاد تجد أحدا سالما من الغيبة. والغيبة ولو مرة واحدة يعتبر الإنسان خارجا بها من حد العدالة، فلا يصح أن يكون وليا. قال ابن عبد القوي رحمه الله في المنظومة: وقد قيل صغرى غيبة ونميمة، وكلتاهما كبرى على نص أحمد. وعلى هذا فالمسألة مشكلة جدا، يعني فيما يتعلق بعدالة الولي. قال: ولهذا يرى بعض الأصحاب رحمهم الله أن العدالة في الولي ليست بشرط، وإنما الشرط الأمانة، أن يكون مرضيا وأمينا على ابنته، وألا يرضى لها غير كفر، وهذا هو الحق. وكم من إنسان مستقيم الظاهر لكن بالنسبة لبنته لا يهمه إلا الدراهم، فيأخذ الدراهم ويزوجها أفسق الناس ولا يهتم، فهذا في الحقيقة لا يصلح أن يكون وليا، وخيانته لابنته تنافي عدالته. فالصواب في هذه المسألة أنه لا بد أن يكون الولي مؤتمنا على موليته، هذا أهم الشروط، وذلك لأنه يتصرف لمصلحة غيره، فاعتبر تحقيق المصلحة في حق ذلك الغير، وأما عدالته ودينه فهذا إليه هو، وكثير من الآباء تجده فاسقا من أفسق عباد الله، يشرب الخمر ويزني ويحلق لحيته ويشرب الدخان ويعامل بالغش ويغتاب الناس وينم بينهم، لكن بالنسبة لمصلحة بنته لا يمكن أن يفرط فيها أبدا. قال في الروض: استثني من العدالة، فقال: إلا في سلطان وسيد يزوج أمته فإنه لا تشترط العدالة. إذا زوج السلطان من لا ولي لها فلا تشترط العدالة، لأننا لو اشترطنا في السلطان العدالة لكان في ذلك تضييق على المسلمين. فإذا قدرنا أن السلطان يشرب الخمر ويقتل ظلما ويلعب القمار، فهل نقول تسقط ولايته على المسلمين؟ الجواب: لا تسقط، فهو ولي على المسلمين، ولو فعل ما فعل من الفجور ما لم نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. وكذلك السيد مع أمته ولو كان فاسقا فإنه يزوجها مع فسقه، لأنها مال، ولكن لا بد أن يكون فسقه لا يخل بمصلحة المرأة، فإن كان يخل فلا يصلح، فيجب عليه أن يتقي الله عز وجل، فإن علم أنه لم يتق الله تعالى في ذلك فلها الحق في أن تطالبه أو أن تمتنع ولا يجبرها. قال المصنف رحمه الله: فلا تزوج امرأة نفسها. معلوم أننا إذا اشترطنا الولي فلا تزوج نفسها ولو أذن لها الولي، فلا بد أن يتولى هو عقد النكاح. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها، فمراده صلى الله عليه وسلم بذلك إذنها في النكاح لا أن تزوج نفسها بنفسها. وظاهر كلام المصنف أن المرأة لا تزوج نفسها ولو في حال الضرورة، كما لو كانت امرأة في بلد ليس لها فيه ولي وليس فيه سلطان مسلم، لكن يزوجها من كان ذا سلطان في محلها، ولو كان مديرا على مجتمع أو مجمع إسلامي كإدارات الجمعيات الإسلامية في أمريكا وغيرها. لكن إذا لم يكن هناك أحد، كرجل وامرأة هربا من بلادهما وأثناء الطريق قال الرجل: أنا لا أصبر عن المرأة، فهل أزني بها أو أتزوجها؟ فهل يكون هو الولي أو هي؟ في هذا قولان لأهل العلم، منهم من يقول إنه يزوجها فيقول: زوجتك نفسي، وتقول: نعم. وقيل: هي التي تزوج فتقول: زوجتك نفسي، فيقول: قبلت. وهذا أقرب إلى الصواب، لأنه الآن ليس عندنا ولي شرعي، وإذا لم يكن ولي شرعي فهي حينئذ أحق بنفسها، والمسألة ضرورة. فهل هذا العقد الذي عقدناه بهذه الكيفية على وجه الضرورة أفضل أو أن يزني بها؟ العقد أفضل بلا شك، فإذا كانت هنالك ضرورة فهذا هو الحل، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى: كرجل وامرأة هربا من بلاد الكفر وأثناء الطريق قال: أنا لا أصبر عن المرأة، فهل يفحش بها أو يتزوجها؟ لا شك أن الزواج هو ما يرضى عنه الله تبارك وتعالى، فمن يكون وليا حينئذ؟ يكون هو أم تكون هي؟ الذي اختاره الشيخ رحمه الله وعده أقرب إلى الصواب أن تزوجه نفسها ويقبل هو، وإذا لم يكن ولي شرعي فهي أحق بنفسها، والمسألة ضرورة. وبين الشيخ رحمه الله أن هذه الضرورة إذا ما تعاملنا معها على هذا النحو ففيه وقاية من الوقوع في الفاحشة. هل هذا العقد الذي عقدناه بهذه الكيفية على وجه الضرورة أفضل أو أن يزني بها؟ الأول أفضل بلا شك. قال: فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها، لأنها إذا لم تمكن من تزويج نفسها فغيرها من باب أولى، أي فلا تمكن من تزويج غيرها من باب أولى. وعلى هذا فالأم لا تزوج بنتها، والأخت الكبرى لا تزوج الأخت الصغرى، ولو أن غيرها وكله، فلو قال الأب للأم: أنا سأسافر وفلان قد خطب البنت، فإذا جاء وقت الزواج فزوجيه أنت وكيلتي، لا يصح، لأن المرأة لا يمكن أن تعقد النكاح أبدا حتى في هذه الحال، مع العلم بأن الزوج معلوم ومرضي عند الولي، والمرأة قد وكل لها العقد، ولكن هذا كله لا يجوز، سدا للباب، وإلا فالعلة في كون المرأة ضعيفة وسريعة العاطفة وناقصة العقل والدين وما أشبه ذلك منتفية في هذا. يعني إذا قال قائل إن علة أن المرأة لا تزوج نفسها ومن باب أولى لا تزوج غيرها، العلة منتفية، لأنها إذا منعت من ذلك لأنها ضعيفة وسريعة العاطفة وناقصة العقل والدين وما أشبه ذلك، هذه العلة منتفية هنا، لأن الولي يعلم الزوج وقد ارتضاه ووعده، ولكنه سافر وهو الذي وكل أمها، ومع ذلك لا يصح. فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها، ويقدم أب المرأة في إنكاحها كامرأة لها أب ولها ابن يعصبها إذا ماتت، فالابن في باب الميراث مقدم، ولكن يقدم أب المرأة في إنكاحها حتى على عيالها. أما الأبكار فواضح أن الأب يقدم لأنه ليس لهن أولاد، الأخ لا يمكن أن يكون أولى من الأب وهو مدلم به، وأما الثيبات فإن الأب مقدم على الابن، لأن الغالب أن الأكبر سنا يكون قد جرب الأمور وعرف الناس فيكون أكمل نظرا من الصغير. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من يقدم في إنكاح المرأة، فذكر أباها وقال ويقدم أبو المرأة في إنكاحها ثم وصيه فيه، أي في إنكاحها. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى مصححا هذا الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله وما عليه المذهب، قال ثم وصيه فيه، اعلم أن الولي له وكيل وله وصي، الوكيل الذي أقامه مقامه في حياته، والوصي فهو الذي يقوم مقامه بعد موت. وقد اختلف أهل العلم هل ولاية النكاح تستفاد بالوصيات أو لا، وأنت كما ترى الولي له وكيل، والوكيل الذي أقامه مقامه مضم الميم مقامه في حياته، والوصي هو الذي يقوم مقامه بفتح الميم يقوم مقامه بعد موت. اختلف أهل العلم هل ولاية النكاح تستفاد بالوصية أو لا، المشهور من المذهب أنها تستفاد بالوصية، يعني ولاية النكاح، يعني إذا وصى الرجل لأحد من الناس أن يزوج بنته بعد موته ثم مات، فهذا الوصي هل له إنكاحها أو لا؟ المشهور من المذهب أن ولاية النكاح تستفاد بالوصية، وعلى هذا فيقدم وصي الأب على غيره من الأولياء حتى على الجد والابن والأخ. والصحيح في هذه المسألة أن الولاية تنقطع بالموت، وأن الولي ليس له أن يوصي بعد موته، وحتى لو أوصى فالوصية باطلة، لأن الولاية مستفادة من الشرع وليست من فعل الإنسان. وليس هذا كالمال، فمالك لك، فلك أن توصي أحدا على ثلثك مثلا، لكن هذه ولاية على الغير، فما دمت حيا فأنت أولى بها، فإذا مت انقطعت الولاية، والأمر إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا فإذا أوصى الأب أن يزوج بناته فلان ولهن إخوة، فالذي يزوجهن بعد موت الأب على القول الصحيح الإخوة، أما الوصي فلا حق له. لكن لو أراد أحدنا احتياطا أن يجمع بين القولين فيقول الولي للوصي احضر وأنا أوكلك، فهذا يجوز، يعني بعد موت الموصي يؤتى بالوصي ويقول له الولي احضر معنا وأنا أوكلك، فهذا يجوز ويكون وكيلا للولي الحاضر، فيكون الوصي هاهنا وكيلا للولي الحاضر وهو أخوها مثلا بعد موت أبيها، فانتقلت الولاية إليه، فحينئذ يأتي بالوصي احتياطا ويقول سننفذ الوصية ولكن على الوجه الشرعي، فيوكله في المجلس، فيصير هذا الوصي وكيلا للولي الحاضر، ويجمع بين القولين بهذه الصورة. المسائل التي يحتاط فيها خصوصا في النكاح أولى، كما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله تعالى، أن الاحتياط في مسألة النكاح من أهم المهمات، وأن الإنسان لا يجترئ على أمر من الأمور يراه حتى ولو كان من يخالفه على دليل هو أضعف من دليله، بل ينبغي عليه أن يحتاط جدا، لأن المسألة تتعلق بها محرمية ويتعلق بها إرث وأتعلق بها كما هو معلوم استباحة للفروج، فهذه أمور من أخطر الأمور، فينبغي الاحتياط فيها إلى أبعد مدى. يقول رحمه الله: والمسائل التي يحتاط فيها خصوصا في النكاح أولى، فنقول للولي أحضر، وأخوها الذي له الولاية نقول له وكله أن يزوج، أو نقول للوصي افسخ الوصية، والوصي يجوز أن يفسخ الوصية لأنها ليست لازمة، فإذا فسخ الوصية عادت المسألة إلى الأولياء. هذا كله لماذا؟ لأن من قال بنفاذ الوصية فإنه حينئذ إذا زوج الولي بنفسه قد يرى من يقول بنفاذ الوصية إن العقد هنا وقع باطلا، لأن هذا الذي قد عقد قدم على من له الحق في أن يتقدم ولا يتأخر، وهو الوصي لو اعتبر الوصي. فمن أجل هذا يقول الشيخ نأتي بهذا الاحتياط، إما أن يفسخ الوصي الوصية وهذا جائز، وحينئذ إذا فسخ الوصية عادت المسألة إلى الأولياء، وإما أن يحضر ويوكله الولي الحاضر فيكون وهو وصي حتى لو قيل بعدم الفسخ يكون وكيلا عن الولي الحاضر، وتحل عقدة المسألة على هذا النحو. ثم وصيه فيه أي في النكاح احترازا من وصيه في المال، فلو كان هذا الولي له وصي في المال يعني أوصى إنسانا على ثلثه، فهل يكون هذا الإنسان الموصى على الثلث وصيا على التزويج؟ الجواب لا يكون، ولهذا قيده بقوله ثم وصيه فيه أي في النكاح خاصة، لأن يكون وصيا له في ثلثه بعد موته فينسرح ذيل الوصية حتى على ما يتعلق بإنكاح ابنته مثلا. ولكن لابد أن تكون الوصية حتى على حسب المذهب أن تكون في الإنكاح. ثم وصيه فيه أي وصي الولي في إنكاح من هو ولي عليه. ذكر الشيخ رحمه الله من يقدم في ولاية النكاح، ويقدم أبو المرأة في إنكاحها أي في تزويجها، ثم وصيه فيه أي في الإنكاح والتزويج، ثم جدها لأب وإن علا، ثم جدها لأب وإن علا، فيقدم الأقرب فالأقرب، فالجد أولى من الابن في هذا الباب. وهنا قدموا الجد على الإخوة الأشقاء أو لأب، وفي باب الميراث ورثوا الإخوة الأشقاء أو لأب مع الجد على تفصيل معروف، فليست المسألة على حد سواء، فأمور تتعلق بالميراث وأمور تتعلق بالنكاح، ويخالف الشرع بينهما على هذا النحو. هنا قدموا الجد على الإخوة الأشقاء أو لأب، وفي باب الميراث ورثوا الإخوة الأشقاء أو لأب مع الجد على تفصيل معروف، وتقديم الجد على الإخوة في باب ولاية النكاح يدل على ضعف القول بتوريث الإخوة مع الجد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، أخرجه الشيخان من روايات ابن عباس رضي الله عنهما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فلأولى أي لأقرب مأخوذ من الولي، وليس المراد بأولى هنا الأحق، بخلاف قولهم الرجل أولى أي أحق بماله، وأما هنا فما بقي فلأولى أي فلأقرب رجل ذكر. وإذا كانوا قد اعترفوا بأن الجد أولى في ولاية النكاح من الأب ويريد من الأخ، فإن الحديث يقتضي أن يكون أولى منه في الميراث، هو يقصد الأخ وإن كانت قد كتبت في ولاية النكاح من الأب. إذا كانوا قد اعترفوا بأن الجد أولى في ولاية النكاح من الأخ فإن الحديث يقتضي أن يكون أولى منه في الميراث. ثم جدها لأب وإن علا، ثم ابنها، جدها لأب احترازا من جدها لأم، فإن جدها للأم لا ولاية له، وهو الذي بينه وبين المرأة أنثى، هو جدها لأمها، فكل من بينه وبينها أنثى من الأجداد فإنه لا ولاية له. ثم جدها لأب وإن علا، لأن جدها للأم لا ولاية له، والجد للأم الذي بينه وبين المرأة أنثى. ثم ابنها أي ابن المرأة، ثم بنوه وإن نزلوا أي بنوا لابن احترازا من بني البنت فإنهم لا ولاية لهم أيضا. ثم بنوه وإن نزلوا أي بنوا لابن احترازا من بني البنت فإنه لا ولاية له. ولذلك كان الشاعر القديم يقول ولكنها كانت عصبية: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. قل بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. قال: ثم أخوها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك، ثم عمها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك. ما استقر عليه الأمر عند أهل السنة فيما يتعلق بولاية النكاح مما يتوجب على طالب العلم السني أن يجتهد في تحفظه وعلمه حتى يبثه في الأمة، لأن كثيرا من العقود قد تقع باطلا للمخالفات التي تتعلق بمثل هذه الأمور وليست دقيقة، فهي أمور واضحة وجلية ولكن الناس لجهلهم بها، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالمحرمات من النساء لجهلهم بها يتخبطون، حتى إن بعض الناس يتزوج من هي محرمة عليه على سبيل التأبيد وهو لا يعلم، ويعاشرها عقودا متطاولة ويصير له منها حفدة وهي محرمة عليه تحريما أبديا، ولكنه جاهل لا يعلم، ومن حوله أجهل منه، لأنهم لو علموا ذلك حقيقة لنهوا عنه. وما أكثر المآسي التي تقع عندما يتم العلم بأمثال هذه المسائل، وما أعظم الحسرة والنكد الذي يحيط بالنفوس والقلوب عند وقوع أمثال هذه الأمور، ثم عند وقوع العلم بها بعد زمان متطاول وتكون ذرية وتكون أمور كثيرة إلى غير ذلك. وأنت تعلم القصة التي كتبها سوفوكليس قديما والمتعلقة بمأساة أوديب عندما تزوج أمه وهو لا يعلم وصار له منها بنون وبنات منهن أنتيجون لو تذكرون، حتى إن الباحثين في مسألة علم النفس وما أشبه يتكلمون عن عقدة أوديب، لأنه لما علم ذلك فقأ عينيه وهام على وجهه، وأما هي فشنقت نفسها وهي أمه، لكنه عاشرها سنين عددا وأنجب منها بنين وبنات حتى جاءهم هادم اللذات ومفرق الجماعات. فالجهل بهذه المسائل لا عذر فيه، اسأل وتحرى واستقصي، ونسأل الله أن يعلمنا والمسلمين أجمعين. ثم أخوها لأبوين ثم أخوها لأب ثم بنوهما كذلك، بنو الأخ الشقيق وبنو الأخ لأب، ثم عمها لأبوين ثم عمها لأب ثم بنوهما، يريد بني عمها لأبوين وبني عمها لأب ثم بنوهما كذلك. إذن على ترتيب العصبة في الميراث تماما إلا في مسألة الأب والابن فقط، فتقدم الأبوة هنا على البنو. قال: فنقول: أبوة بنوة أخوة عمومة وذو الولا التتمة. فبدلا من أن نقول في الميراث في العصبة بنوة أبوة، نقول هنا أبوة بنوة، لأن البنوة مفقودة تماما فيما إذا كانت المرأة بكرا، ولأننا لو قدرنا أن المرأة ثيب ولها أبناء ولها أب، فالأب غالبا أدرى بمصالح النكاح من الأبناء، لأن الأبناء صغار في الغالب، ولأنه أشد شفقة من الأبناء فكان أولى بالتقديم. ثم أقرب عصبة نسبا كالإرث، فلما ذكر الجهات ذكر القرب، فالعم مع ابن العم الولي العم لأنه أقرب، والأخ مع ابن الأخ الولي الأخ لأنه أقرب. وعلى هذا جهات الولاية في عقد النكاح خمس: أبوة ثم بنوة ثم أخوة ثم عمومة ثم ولاء، فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة، والأقرب هو الذي يجتمع مع الآخر قبل المحجوب، فمن بينه وبين الجد ثلاثة أقرب ممن بينه وبين الجد أربعة، وهلم جرا، فإن كانوا في منزلة واحدة فالأقوى، فالأخ شقيق والأخ لأب الولي الأخ الشقيق اجتمعوا في جهة واحدة في الأخوة مثلا، فعندنا أخ شقيق وأخ لأب، من يقدم؟ الأخ الشقيق يكون وليا حينئذ. ثم المولى المنعم، وهو ما يسمى بعصبة السبب، أي ثم المولى المنعم بالعتق،
قال ذلك أقدم من قوله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، وهو زيد بن حارثة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم المولى المنعم، ثم أقرب عصبته نسبا، ثم أقرب عصبة المولى المنعم على ترتيب الميراث. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن عصبة المولى يرتبون ترتيب الميراث، فيقدم ابن المولى على أبيه، ثم إن عدم فعصبة المولى نسبا. ثم المولى المنعم ثم أقرب عصبته نسبا ثم ولاء، هذا عطف على قوله نسبا، يعني ثم أقرب عصبته نسبا ثم أقرب عصبته ولاء. وعصبته ولاء يعني لو كان المعتق قد أعتقه غيره وليس له عصبة من النسب فإننا نرجع إلى عصبته ولاء وهم الذين أعتقوا. عندما تسمع هذا أو تقرأه لأول مرة قد تجد فيه أحيانا إحساسا بالصعوبة والتعقيد، وليس كذلك، هو يسير إن شاء الله، ولكنه يدل على أمر خطير، هو أن المرأة لا يزوجها إلا ولي مهما بعد عنها بأمثال هذه التموجات التي تنداح فيها دائرة بموجة من بعد موجة حتى تصل إلى أقصى المدى، لأن هذا الأمر من أخطر الأمور، ففيه استباحة للفروج ويترتب على ذلك محرمية، فما سيأتي إن شاء الله في المحرمات من النساء فإنه بمجرد العقد على البنت تحرم الأم حرمة أبدية ولو لم يدخل بها. يعني إذا عقد الرجل على بنت ولها أم، بمجرد العقد على البنت تصير الأم محرمة عليه تحريما أبديا حتى ولو طلق البنت ولم يدخل بها، فالعقد على البنات يحرم الأمهات. وأما إذا عقد على الأم ثم طلقها ولم يدخل بها فله أن يتزوج البنت، وأما الدخول بالأمهات فهو الذي يحرم البنات. فأمر خطير جدا عقد النكاح هذا، ليس كما يذهب إليه كثير من الناس ويستهينون به استهانة قبيحة، يتورطون بسبب تلك الاستهانة في الفاحشة وهم يعلمون أو لا يعلمون، لأنه إذا لم يقع على وجهه فقد وقع في الزنا ووقع في السفاح، غير أنه عند الأخذ بأمثال هذه الشبهات التي يظنونها من الأمور الثابتات وليست بها ينتفي عمن وقع في ذلك حد الزنا، لأن الشبهة قائمة، ولكن لابد من التفريق بينهما بعد، ولا يقام حد الزنا لأنه قد اكتنفت هذا العقد وهذا النكاح شبهة فتدرأ بها حينئذ ما يجب أن يقع عليه من حد. ثم السلطان، وهو الإمام أو نائبه، وكان نواب الإمام فيما سبق في هذه المسألة القضاة، أما الآن فنائبه وزير العدل، ونائب وزير العدل المأذون في الأنكحة. قال الإمام أحمد والقاضي أحب إلي من الأمير في هذا، وهذا بناء على ما سبق في عرفهم أنهم كلهم نواب للسلطان. أما الآن فليس للإمارة دخل إطلاقا بل ولا للقضاء، فأصبحت مقيدة بناس مخصوصين، فالغالب أنها لا تصل إلى هذه الدرجة. يعني لو أنك تأملت زوجات الناس لوجدت أن المسألة ما تعدو عصبة النسب، يعني لا تحتاج أن تذهب إلى المولى المنعم ثم أقرب عصبته نسبا، فإن لم يكن له عصبة من النسب ثم ولاء ثم السلطان، ولكن أيهما يقدم، مأذون الأنكحة أو الأخ لأم؟ مأذون الأنكحة يقدم على الأخ لأم، يقدم على أخيها من أمها، بل على أبي أمها، يقدم مأذون الأنكحة على أبي أمها وعلى أخيها من أمها. فلو كانت هذه المرأة لها أب أم قد كفلها منذ الصغر وهو لها بمنزلة الأبي، وخطبت فلا يتولى هو زواجها بل يتولى زواجها مأذون الأنكحة. قال وهذه قد تبدو غريبة عند العامة والشرع ليس فيه غرابة، وهذا أمر يتورط فيه كثير من الناس عند النزاع، لأنه قد تستحيل العشرة بين الرجل والمرأة ويكون بينهما بنات، ويتولى أبوها أي جد البنت لأمها تربيتها، أو يتولى ذلك خالها مثلا ويكون أشفق عليها وأرحم بها من أبيها. فإذا بلغت سن النكاح وخطبت لا يلتفتون حينئذ إلى الولي، لما بينهم من النزاع القديم والإحن التي قد تغلغلت في القلوب وفي حنايا النفوس، فحينئذ قد يزوجها أبو أمها، وهذا لا يجوز أبدا، لأن هذا ليس بولي ولا دخل له في الولاية أصلا. فإذا لم يكن لها إلا أخ لأم، فهل يزوجها مع وجود المأذون، وهو المعروف بمأذون الأنكحة؟ هل يزوجها مع المأذون؟ لا، ليس لأخيها لأمها أن يزوجها ولا أن يكون وليا لها، وإنما الذي يتولى نكاحها في هذه الحال هو مأذون الأنكحة، يتولى زواجها مأذون الأنكحة. وهذه قد تبدو غريبة عند العامة، والشرع ليس فيه غراب، مثل ما استغربوا مسألة رجل مات عن ابن أخيه الشقيق وبنت أخيه الشقيق، فلمن التعصيب؟ لابن الأخ الشقيق، فيستغربونها ويقولون أخواتهم يعنون البنات لا يرثن معهم، فيقال نعم، لأن بنات الأخ ليس لهن عصبة. فهذا كما ترى مما يستغرب، ولكن الشرع لا غرابة فيه، وإنما ينبغي أن يتلقى بالتسليم، لأن هذه الأحكام ليست خاضعة للعقل ولا هي مقيسة على أمور عقلية، وإنما هي أمور شرعية توقيفية، فعلى حسب ما دلت عليه النصوص ينبغي أن يصار إلى النتائج في مثل هذا الأمر الذي يستغربه كثير من الناس. وأنت إذا أردت أن تذيع ذلك في الناس فترفق، لأن الناس أعداء ما جهلوا، وسيتركون كل ما تدعو إليه من التوحيد والاتباع والاستقامة على منهاج النبوة وما أشبه، ويتمسكون بهذه المسألة الغريبة في نظرهم، ويشنعون عليك بين الناس، يقولون هذا يقول إن أخ فلانة لأمها، أخوها لأمها لا يزوجه، وإنما يزوجها المأذون، وليس بين المأذون وبينها من قرابة ولا صلة، فيقولون يقدم مأذون الأنكحة على أخيها لأمها. يخرجون علينا بمذهب جديد ودين جديد، ويبتدعون في دين الله. الناس لا تفهم شيئا إلا من رحم الله تبارك وتعالى، نسأل الله أن يعلمنا، إنه على كل شيء قدير. قال في بيان من يقدم في ولاية النكاح: ثم السلطان. فإذا قدرنا أننا في بلد كفر والسلطان لا ولاية له، فنقول السلطان إذا لم يكن أهلا للولاية فمن كان له الرئاسة في هذه الجالية المسلمة فهو الذي يتولى العقد، لأنه ذو سلطان في مكانه. هذا مهم ويحل كثيرا من الإشكالات، ولكن للأسف الشديد المسلمون ليسوا على قلب رجل واحد، فقد تجد مقدم الجالية في بلد الكفر تجده حزبيا أو تجده قبريا أو ما أشبه، ويتعنت، وقد يرفض في تلك الحال أن يكون وليا، ويأبى التزويج رأسا. ولكن كما ترى الدين الحلول فيه قريبة ودانية القطاف بفضل الله تبارك وتعالى. لو قدرنا أننا في بلد كفر والسلطان لا ولاية له، فنقول السلطان إذا لم يكن أهلا للولاية فمن كان له الرئاسة في تلك الجالية المسلمة فهو الذي يتولى العقد، لأنه ذو سلطان في مكان. فإن عضل الأقرب، وقد استعمل الشيخ المصنف رحمه الله هذا الفعل عضل، لأنه المطابق لما في القرآن المجيد: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. عضل بمعنى منع، أي منع كفءا رضيته هي، يعني رجلا كفوا في دينه وفي خلقه وفي ماله، خطب هذه المرأة من أبيها أو من أخيها ورضيت المرأة به فمنعها الولي. يقول المصنف: زوج الأبعد، كما سيأتي بعد. فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، زوج الأبعد. فإذا إذا عضل الأقرب زوج الأبعد، فيزوجها أخوها أو عمها أو ابن أخيها مثلا، وذلك لأنه ليس له الحق في المنع، فهو ولي يجب عليه أن يفعل ما هو الأصلح للمرأة، فإذا لم يفعل انتقل الحق إلى غيره. ولكن المشكلة أن الناس لا يجرؤون على هذه المسألة، فتجد الأب يمتنع من تزويج ابنته لأن الخاطب لم يعطه ما يرضيه من المهر، فهو عاضل. فلو قلنا لأخيها أو لعمها زوجها، قال: لا أقدر أن أتعدى الأب. ففي هذه الحال إذا أبى الأقرب نذهب إلى الأبعد منه، فإذا أبى كل العصبة وقالوا ما نقدر نخشى أن تكون فتنة فيجب على القاضي أن يزودها. ولو أن الناس استعملوا هذا وهو شرعي ليس منكرا لانكف كثير من الشر من هؤلاء الآباء الذين يعضلون ويبيعون بناتهم بيعا صريحا. الشيخ رحمه الله لعله يتكلم عن واقع كان يعيشه أو يعلم عنه طرفا مما يسوء، ولكن هذا لا ينفتح هكذا لأنه ربما لم يكن عضلا في الأصل، يعني ربما تقدم من يرى أنه كفء وليس بكفء في الحقيقة، ويعلم الأقرب من الأولياء أنه ليس بكفء وأنه إذا ما منع الزواج لا يكون ظالما ولا يعضل المرأة. فإذا قلنا بسقوط ولايته ونذهب إلى الأبعد انفتح باب الشر ولم ينكف كما يقول الشيخ رحمه الله لو أن الناس استعملوا هذا وهو شرعي ليس منكرا لانكف كثير من الشر من هؤلاء الآباء. نعم مع هؤلاء هم قلة كما هو معلوم، لأن الشيخ عندما يقول لم يعطه ما يرضيه من المهر لأنهم يأخذون المهر لأنفسهم، الآباء عند الشيخ رحمه الله أو ما حول ذلك إذا أخذوا المهر أخذوه لأنفسهم، أما في غير ذلك من الأماكن فإنما يؤخذ المهر من أجل أن ينفق منه على الزوجة على البنت أو على الأخت أو ما أشبه، ولكن الشيخ يركز على علاج فساد هو يلحظه ويعلمه، يقول لأن الخاطب لم يعطيه ما يرضيه من المهر فهو عاضل، فلو قلنا لأخيها أو لعمها زوجها يقول لو أن الولاية انتقلت على هذا النحو وهو شرعي ليس منكرا لانكف كثير من الشر من هؤلاء الآباء الذين يعضلون ويبيعون بناتهم بيعا صريحا، ولكن لو قلنا إنها تكون مضطردة فقد يكون المنع شرعيا ويكون الإذن غير شرعي، وقد يكون من تنتقل إليه الولاية لا يراعي المصلحة في الأصل وإنما يتبع الهوى، فإذا تخطى الأقرب عند المنع ويكون المنع شرعيا وأجزنا له أن يتخطى الأقرب لوقع فساد كبير. قال الشيخ الحاصل أن مشكلتنا أنه لا أحد من الأقارب يجرؤ أن يزوجها وأبوها أو أخوها موجود، قال وهذا غلط ويعتبر ظلما لهذه المسكينة. نعم لو وقع العضل عليها يكون ظلما، وفي هذه الحال لو أن أباها أبى وكل العصبة وكذلك القاضي صار جبانا فحينئذ نقول بالقول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة وهو مذهب قائم من مذاهب المسلمين تزوج نفسها وينتهي الإشكال، وهذا كله فيه نظر لأنه لو أخذ في غير إطاره المجتمعي لكان مدعاة لفساد وشر لا ينحصر، لأنها ربما تكون مغررا بها وتقول رضيته، ويكون المنع من الأبي وهو الولي الأقرب شرعيا لا يراه كفءا وإنما يراه خادعا وغاشا فيتوجس منه خيفة فيمنع لذلك. فإذا انتقلت الولاية ثم انتقلت حتى إلى السلطان ولم يزوج ونقول فلتأخذ بمذهب أبي حنيفة على أي شيء بني على الهواء، على أي شيء بني مذهب أبي حنيفة، فهذا كلام عجيب من الشيخ رحمه الله، ولكن لعله يعالج مشكلة في المجتمع، فهذا لا يتعدى أن يكون فتوى لا حكما عاما، وفرق كبير بين الحكم الشرعي العام والفتوى. الحكم الشرعي ينتظم ما لا يعد من الوقائع، وأما الفتوى فهي تنزيل هذا الحكم الشرعي على واقعة بعينها، فهذا أشبه ما يكون بالفتوى، وهي فتوى مجتمعية ترتبط بأحوال في مجتمع معين، فلم يخطئ فيها أبدا رحمه الله، ولكن هذا لا ينسرح بذيله على سائر المجتمعات، وإلا فماذا صنعنا؟ إذا تقدم لها من لا يرضاه الولي وكذلك من دونه على اختلاف درجاتهم في الولاية قربا وبعدا ثم قلنا لها اذهبي إلى مذهب أبي حنيفة فقد فتحنا الباب على مصراعيه لمذهب أبي حنيفة في هذه المسألة، فالمرأة حينئذ تصير المسائل عندها إلى قول واحد وهو مذهب أبي حنيفة فيما يتعلق بولاية النكاح وأنها تزوج نفسها، وهذا كما تعلم لا يجوز بحال. قال الشيخ رحمه الله وكذلك القاضي صار جبانا فحينئذ نقول بالقول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة وهو مذهب قائم من مذاهب المسلمين تزوج نفسها وينتهي الإشكال، مع أن هذا سيكون أندر من الكبريت الأحمر ولا يمكن، لكن لو أنه فعل لانكف الناس عن هذا التحكم في بناتهم، هذه فتوى مجتمعية، لأن هذا الذي يقول الشيخ أنه أندر من الكبريت الأحمر هو أرخص من التراب في غير مجتمعه هو، فكم من امرأة زوجت نفسها بغير إذن وليها ولا شيء ينظر إليه حينئذ من أقربائها وأوليائها، وتزوج نفسها ولا يكون ذلك كالكبريت الأحمر ولا شيء. ولكن الشيخ يقول مع أن هذا يكون أندر من الكبريت الأحمر، ألا يمكن؟ لكن لو أنه فعل لانكف الناس عن هذا التحكم في بناتهم. قال: ولقد ذكر لنا بعض الناس منذ أكثر من 15 سنة أن فتاة حضرها الموت وقد تجاوزت 20 من عمرها، وكانت تخطب كثيرا وكانت مرغوبة عند الناس وأبوها يأبى، وفي سياق الموت قالت للنساء الحاضرات: بلغوا أبي السلامة وقولوا له إن بيني وبينه موقفا يوم القيامة بين يدي الله عز وجل حيث منعني أن أتزوج. قال الشيخ: هذه كلمة عظيمة في سياق الاحتضار، حيث تتوعد أباها بالوقوف بين يدي الله عز وجل، نسأل الله العافية. مسألة كبيرة عظيمة، وسبحان الله، الرجل يعرف من نفسه أنه يريد هذه اللذة، هذه الشهوة، ثم يمنع الشابة التي تريدها مثل ما يريد هو أو أكثر. فبعض الشابات لولا الحياء والخوف من الله لحصل منهن مفاسد كثيرة، فكيف يمنعها؟ كيف يشبع من الخبز واللحم ويدع ابنته أو أخته تموت جوعا؟ فجوع الشهوة الجنسية قد يكون أشد من جوع الشهوة البطنية، وكلتاهما أمران ضروريان للإنسان. هذا كله لعلاج مسألة عضل الولي والتعنت عند وجود الكفر، أما فيما دون ذلك فلا. ولذلك يركز الشيخ على هذا ويأتي بترهيب، وهو من واقعة محكية له، أن الفتاة في سياق الاحتضار تتوعد أباها بالوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، والشيخ يعظم هذا ويقول: مسألة كبيرة عظيمة، سبحان الله. ثم يأخذ في البيان رحمه الله: فهذا لعلاج أمر مجتمعي، فلا يعمم هذا على سائر المجتمع. يقول: فلهذا يجب على طلبة العلم أن يحذروا من عضل الأولياء. نعم، هذه المسألة التي يتكلم عنها الشيخ رحمه الله، وأن يبينوا للناس أن العاضل لا كرامة له، بل قال العلماء: إذا تكرر عضله فإنه يصبح فاسقا لا تقبل شهادته ولا ولايته ولا أي عمل تشترط فيه العدالة. فإن ذهب طلبة العلم لنشر مثل هذه المعلومات بين الناس، فإن الناس قد يستنكرونها لأول مرة، ويقول الأخ: كيف أزوج وأبي موجود؟ لكن إذا تكرر ذلك منهم، ثم صار هناك أخ شجاع وزوج مع وجود أبيه الذي عضل، تتابع الناس، فالناس يحتاجون إلى فتح الباب فقط، وإلا فالمسألة متأزمة. يتقدم للمرأة، هذا ما يعالجه رحمه الله، يتقدم للمرأة عدة رجال يبلغون إلى 30 رجلا، ومع ذلك يمنع لسبب شخصي بينه وبين الخاطب أو حسدا لابنته، كيف يخطبها مثل هذا الرجل الفاضل؟ أو تكون البنت موظفة يأخذ هو راتبها، وإذا قالت: يا أبي أعطني راتبي، قال: أنت ومالك لأبيك، ويبقيها بجواره. هذا ما يعالجه رحمه الله. فإن كان هناك سبب شرعي اقتضى أن يمتنع، فإنه لا يزوج الأبعد والحال هذه. مثال ذلك: امرأة خطبها رجل معروف بنقص الدين، والمجتمع كله أو غالبه أحسن منه، وإنما قلت المجتمع كله أو غالبه لئلا يرد علينا بأنه لو كان مستوى المجتمع بهذه المثابة، أي على مستوى الخاطب، فما الضرر حينئذ؟ قال: ها هنا نقول يزوج ما دام لم يكفر، يعني لو كان المجتمع كله في جملته من أهل الفسق والفجور فما الحل؟ قال: يزوج ما لم يكفر. فلو فرضنا أن عامة المجتمع يشرب الدخان، أو عامة المجتمع يحلق اللحية، فهل يرد هذا؟ ونحن لا ندري متى يأتينا شخص غير حالق لحيته وغير شارب للدخان. يقول: إذا استشر الفسق على هذا النحو يزوج ما دام لم يكفر. يقول وقد سأل: الجواب لا يرد، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وكما أننا إذا لم نجد حاكما إلا فاسقا فإننا نولي الأمثال فالأمثل من الفاسقين، كذلك هنا. لكن لو كان هذا الرجل يأتي بمعصية نادرة في المجتمع، ثم إن الأقرب قال: لا أزوج هذا الرجل، فله الحق في المنع، وليس لأحد أن يزوج إذا رفض الأقرب. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن عضل الأقرب أو لم يكن، الضمير يعود على الأقرب من الأولياء، أو لم يكن الأقرب أهلا، يعني ليس أهلا للولاية، كأن يكون صغيرا أو فاسقا أو مخالفا في الدين أو ما أشبه، فإن وجود من ليس بأهل كالعدم لا فائدة من وجوده، أو لم يكن أهلا أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعد، أي غاب عن بلد المرأة المخطوبة أبوها مثلا أو أخوها أو وليها غيبة منقطعة. وفسرها، فسر الغيبة المنقطعة بقوله لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، فإنه يزوج الأبعد. المؤلف رحمه الله قيد الغيبة بالتي لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، قال هذا يختلف باختلاف الأزمان، ففيما سبق كانت المسافات بين المدن لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، والآن بأسهل السبل، فربما لا يحتاج أصلا إلى السفر، فيمكن أن يخاطب بالهاتف أو يكتب الأب بالفاكس وكالة ويرسلها بدقائق، فالمسألة تغيرت. وقيده بعض أهل العلم بما إذا غاب غيبة يفوت بها الخاطب، يعني مثلا قال الخاطب أنا لا أنتظر إلى يومين أو ثلاثة أو عشرة أيام أو شهر، أعطوني خبرا في خلال يوم وإلا فلا. فبعض العلماء يقول إذا كانت الغيبة يفوت بها الخاطب الكفء فإنه تسقط ولايته، أي هذا الغائب. وفي الحقيقة أن هذه المسألة تحتاج إلى نظر، أن الأولياء ليسوا على حد سواء، فتزويج ابن العم مع وجود ابن عم أعلى منه لا شك أنه أهون من تزويج ابن عم مع وجود الأب. يعني مثلا عندنا ابن عم يلتقي مع هذه المرأة في الدرجة الثالثة وهو في بلد المخطوبة، وابن عم يلتقي بها في الدرجة الثانية في بلد آخر يفوت به الخاطب، يعني لو انتظرناه ذهب الخاطب. فلو زوج ابن العم الأبعد في هذه الحال لم يكن هناك ملامة عليه، لأن الكل منهم ابن عم، لكن هذا أقرب منزلة. لكن لو كان ابن عمها موجودا وأبوها في بلد آخر لكان تزويج ابن العم يعد عند الناس اعتداء وجناية على حق الأب، فالمسألة تختلف باختلاف الأولياء. والذي ينبغي أن يقال إن كانت مراجعته ممكنة فإنه لا يزوج الأبعد. والسبب في هذا أننا لو قلنا بتزويج الأبعد في هذه الحال مع إمكان المراجعة لأدى ذلك إلى الفوضى، وصار كل إنسان يريد امرأة يذهب إلى ابن عمها إذا غاب أبوها مثلا في سفر حج أو نحوه ثم يقول زوجني، فيحصل بذلك فوضى ما لها حد. فالصواب أنه يجب مراعاة الولي الأقرب لا سيما في الأبوة، فلا يزوج إلا إذا تعذر. فمثلا لو فرضنا أن الأب سافر إلى بلاد أوروبية ولا نعلم عنه خبرا، فهنا نقول ما نفوت مصلحة البنت من أجل أن نطلب هذا الرجل، لأننا يمكن أن نبقى شهرين أو ثلاثة أو سنة ما نعلم عنه. والمذهب أيضا خلاف كلام المؤلف، فالمذهب إذا غاب مسافة قصر زوج الأبعد. وعلى هذا فلو كان مثلا الولي في الزلفة والمخطوبة في عنيزة وبينهما حوالي 100 كيلومتر، قال لا نراجع أباها ويزوجها الأبعد، لأنهم يعتبرون أن ما بينه وبينها مسافة قصر تسقط ولايته. ولكن كل هذا فيه نظر رحمه الله رحمة واسعة، كل هذا فيه نظر. فالصواب أنه متى أمكن مراجعة الولي الأقرب فهو واجب، وإذا لم يمكن وكان يفوت به الكف فليزوجها الأبعد. هذا خلاصة ما هنالك في هذه المسألة الشائكة التي إذا انفتح بابها من غير ضبط أدى ذلك إلى فوضى ليس لها حد. أن الإنسان يمكن أن ينتظر حتى يذهب أبوها إلى الحج ويذهب إلى ابن عمها ويقول زوجني، فيقول نعم لقد غاب مسافة تقصر فيها الصلاة فيزوجه، وليس ذلك كذلك في دين الله. فالصواب أنه متى أمكن مراجعة الولي الأقرب فهو واجب، وإذا لم يمكن وكان يفوت به الكف فليزوجها الأبعد. وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح. الأبعد هنا بمعنى البعيد، ليس المعنى أنه إذا لم يوجد الأخ يزوج مثلا المولى مع وجود العم، أو يزوج ابن العم مع وجود العم. فقوله الأبعد هنا بمعنى البعيد، أو على تقدير منه، يعني زوج الأبعد من هذا القريب. وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح، يعني والأقرب موجود وأهل للولاية فإن النكاح لا يصح، أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بولي وصف مشتق من الولاية، فيقتضي أن يكون الأحق الأولى فالأولى. وسبق أن كل حكم علق على وصف فإنه يقوى الحكم بقوة هذا الوصف فيه، فما دام أنه علق الحكم بالولاية فمن كان أولى فهو أحق، لأن كل حكم علق على وصف فإنه يقوى الحكم بقوة هذا الوصف فيه. فما دام أنه علق الحكم بالولاية فمن كان أولى فهو الحق وهو أحق، ولا حق لمن وراءه مع وجوده وهو أهل. فهذه امرأة لها عم ولها ابن عم، فزوجها ابن عمها مع وجود عمها في البلد فلا يصح النكاح، أو زوجها القاضي لا يصح، ولو زوجها جارها لا يصح من باب أولى. وإذا كان وليها القريب والعياذ بالله لا يصلي فزوجها البعيد فإنه يصح، لأن القريب ليس أهلا للولاية، فالذي لا يصلي لا ولاية له لأنه كافر والعياذ بالله. أنت تعلم مذهب الشيخ في حكم تارك الصلاة وأنه كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة. وإذا كان حالق لحية فزوج الأبعد فعلى المذهب لا يصح التزويج، لأن هذا فاسق فسقا ظاهرا. وإذا كان الولي الأقرب يشرب الدخان لكن يشربه خفية فزوج الأبعد فلا يصح حتى على المذهب، وذلك لأنهم يشترطون العدالة ظاهرا لا باطنا، فالذي لا يجاهر بالفسق ولايته ثابتة لأنه عدل ظاهرا. بعض الناس استخدم بعض الأحكام في التغرير بكثير من الفتيات والنساء، يعني يقول لها أبوك لا يصلي فهو كافر كفرا أكبر فلا ولاية له، وإخوتك حالهم كحال أبيك، وأعمامك أنت من بيئة فاسدة ولكنك أنت صالحة، وعليه فليس لك ولي، زوجيني نفسك فتزوجه نفسها ويعد ذلك نكاحا صحيحا. قد مر أن في مسألة ترك الصلاة قولين، القول الأول وهو قول جمهور أهل العلم كما قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله حتى كاد يكون إجماعا، أن تارك الصلاة تكاسلا لا يكفر كفرا أكبر. والقول الثاني معلوم وله أدلة قوية كما هو معلوم وذهب إليه كثير من العلماء الكبار سلفا وخلفا. على كل حال في مثل المجتمعات التي يحيا فيها المسلمون اليوم، القول بأن تارك الصلاة يكفر كفرا أكبر يؤدي إلى كثير من المفاسد والشرور، وخاصة أن الذين يطلقون الحكم لم يبذلوا جهدا يذكر في دعوة الناس إلى الصلاة وترهيبهم من الترك وفي تعليمهم الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هم جاهزون بالحكم يطلقونه ويمرون. إذن فهؤلاء لا تؤكل ذبائحهم ولا تبقى أنكحتهم على حالها، فإذا كفر الرجل وارتد وامرأته على الإسلام يعني هي تصلي فلا يخلص إليها بحال أبدا، وتسقط الولاية كما هو معلوم، إلى غير ذلك من الأحكام التي تترتب على الردة، نسأل الله العافية والسلام. فالقول بهذا أدى عند بعض الناس إلى التحيل من أجل الوصول إلى الفروج المعصوم، فيقول لها هذه وقائع مشهودة ومعروفة، فيقول لها أبوك كافر لأنه لا يصلي، وأمك كذلك وليس لها مدخل في الولاية، وأما إخواتك فشر من أبيك، وأعمامك هم من أفسد الخلق وأكفرهم لأنهم لا يصلون، فهم كفار، كل هؤلاء كفار، فماذا نصنع أنا وأنت؟ تقول ما ترى على حسب الشرع وعلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فتزوجوا على كتاب الله وسنة رسوله بزعمه ويفضي إليها من سفاح وحرام، لا لشيء إلا لأنه يقول لك في الصفحة الفلانية في الجزء الفلاني من الشرح الممتع مثلا، يقول الشيخ هذه امرأة لها عم ولها ابن عم فزوجها ابن عمها مع وجود عمها في البلد فلا يصح النكاح، أو زوجها القاضي فلا يصح، ولو زوجها جارها لا يصح من باب أول. وإذا كان وليها القريب الذي هو أبوها وأخوها أو ما أشبه من قرابتها من أوليائها، وإذا كان وليها القريب والعياذ بالله لا يصلي فزوجها البعيد فإنه يصح، لأن القريب ليس أهلا للولاية، فالذي لا يصلي لا ولاية له لأنه كافر والعياذ بالله. يقول في الموضع الفلاني من الكتاب الفلاني وقال الشيخ فلان وهو جبل راسخ في العلم تجد هذا القول، وعليه فيتزوج المرء، صارت فوضى على هذا النحو، نسأل الله العافية. قال الشيخ رحمه الله مسألة، هل يصح أن يكون الولي زوجا قال نعم يصح، فلو كان ابن عم يريد أن يتزوج بنت عمه وليس لها أحد أقرب منه جاز، لكن ماذا يقول عند العقد وهو ولي وزوج معه؟ هل يقول زوجت نفسي بنت عمي ويحضر الشهود ويقول أشهدكم أني زوجت نفسي بنت عم، أو يكفي دون ذلك؟ الجواب لو أحضر شهودا وقال أنا أشهدكم أني زوجت نفسي بنت عمي صح، ويجوز أن يقول أشهدكم أني تزوجتها إذا كانت حاضرة وشهدوا على رضاه. قال ونظير هذا السيد يقول لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، فهذا ليس فيه إيجاب ولا قبول، ولكنه يكفي عن الإيجاب والقبول. ففي هاتين الحالتين كما ترى يصح أن يكون الولي زوجا. هل يصح أن يتولى طرفي العقد بالوكالة أو بالولاية؟ نعم يصح. مثلا يقول شخص لآخر وكلتك أن تتزوج لي بنت فلان، ويقول أبو المرأة لهذا الذي وكله الزوج وكلتك تعقد النكاح لبنتي على فلان، فيكون قد تولى طرفي العقد بالوكالة. أما بالولاية فيمكن هذا فيما سبق، فلو زوج الأب ابنه الصغير وله بنت أخ هو وليها، فهنا يتولى طرفي العقد بالولاية، فيجوز أن يزوجها ابنه إذا رضيت، لأنه لا بد من رضاها. ويكون أيضا بالأصالة، مثلا لو تزوج هو ابنة عمه وهو وليها فقد زوج نفسه وهو ولي عليها وهي بنت عمه كما مر.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الشيخ المصنف رحمه الله تعالى شروط الولي، فقال وشروطه التكليف والذكورية والحرية والرشد في العقد واتفاق الدين سوى ما يذكر والعدالة، ومر ما يتعلق بذلك بفضل الله وقوته وحوله وطوله ومنته سوى ما يتعلق بالعدالة. قوله والعدالة، العدالة استقامة الدين والمروءة، فغير العدل لا يصح أن يكون وليا، لأنها ولاية نظرية ينظر فيها الولي ما هو الأصلح للمرأة فيشترط فيها الأمانة، والفاسق غير مؤتمن حتى في خبره، فكيف يؤتمن على تصرفه؟ والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذن الفاسق لا يصح أن يكون وليا على ابنته ولا على أخته ولا على بنت أخيه وما أشبه ذلك، ولكن الفقهاء في هذا الباب خففوا بعض الشيء، فقالوا تكفي العدالة ظاهرا، فإذا كان هذا الولي ظاهره الصلاح لكن في باطن أمره ليس بصالح، مثلا يشرب الدخان في بيته، فهذا عدل ظاهرا وليس عدلا باطنا، فيصح أن يكون وليا لأن له عدالة ظاهرة. أما رجل حالق لحيته فلا يصح أن يكون وليا لأنه فاسق ظاهرا وباطنا. والذي يتعامل بالربا علنا لا يزوج بنته، والذي اغتاب شخصا من المسلمين ولو مرة واحدة في عمره ولم يتب لا يزوجها لأنه فاسق غير عدل. أو رجل يمشي في السوق وهو يأكل الطعام فلا يزوج بنته لأنه لم يستعمل المروءة. وكان في الزمن الأول أيضا الذي يشرب القهوة بالشارع يعتبر فعله خلاف المروءة، لكن الآن بالعكس، الناس الآن صاروا يصنعون هذا في الشارع ولا يعدون هذا خلاف المروءة. قال الشيخ رحمه الله على كل حال هذا ما يراه الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة، أنه يشترط للولي أن يكون عدلا. وماذا نصنع إذا كان كل أقاربها حالقي لحاهم؟ فمن يزوجها؟
قالوا يزوجها القاضي أو مأذون الأنكحة. فهذه المسألة في الحقيقة لو طبقناها قد لا نجد أحدا يزوج موليته إلا 10%، لا سيما في مسألة هينة عظيمة وهي الغيبة، فقد هانت على الناس جدا وهي عظيمة عند الله تبارك وتعالى، فما تكاد تجد أحدا سالما من الغيبة. والغيبة ولو مرة واحدة يعتبر الإنسان خارجا بها من حد العدالة، فلا يصح أن يكون وليا. قال ابن عبد القوي رحمه الله في المنظومة: وقد قيل صغرى غيبة ونميمة، وكلتاهما كبرى على نص أحمد. وعلى هذا فالمسألة مشكلة جدا، يعني فيما يتعلق بعدالة الولي. قال: ولهذا يرى بعض الأصحاب رحمهم الله أن العدالة في الولي ليست بشرط، وإنما الشرط الأمانة، أن يكون مرضيا وأمينا على ابنته، وألا يرضى لها غير كفء، وهذا هو الحق. وكم من إنسان مستقيم الظاهر، لكن بالنسبة لبنته لا يهمه إلا الدراهم، فيأخذ الدراهم ويزوجها أفسق الناس ولا يهتم. فهذا في الحقيقة لا يصلح أن يكون وليا، وخيانته لابنته تنافي عدالته. فالصواب في هذه المسألة أنه لا بد أن يكون الولي مؤتمنا على موليته، هذا أهم الشروط، وذلك لأنه يتصرف لمصلحة غيره، فاعتبر تحقيق المصلحة في حق ذلك الغير، وأما عدالته ودينه فهذا إليه هو. وكثير من الآباء تجده فاسقا من أفسق عباد الله، يشرب الخمر ويزني ويحلق لحيته ويشرب الدخان ويعامل بالغش ويغتاب الناس وينم بينهم، لكن بالنسبة لمصلحة بنته لا يمكن أن يفرط فيها أبدا. قال في الروض: استثني من العدالة فقال: إلا في سلطان وسيد يزوج أمته فإنه لا تشترط العدالة. إذا زوج السلطان من لا ولي لها فلا تشترط العدالة، لأننا لو اشترطنا في السلطان العدالة لكان في ذلك تضييق على المسلمين. فإذا قدرنا أن السلطان يشرب الخمر ويقتل ظلما ويلعب القمار، فهل نقول تسقط ولايته على المسلمين؟ الجواب: لا تسقط، فهو ولي على المسلمين ولو فعل ما فعل من الفجور ما لم نر كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. وكذلك السيد مع أمته ولو كان فاسقا فإنه يزوجها مع فسقه، لأنها مال، ولكن لا بد أن يكون فسقه لا يخل بمصلحة المرأة، فإن كان يخل فلا يصلح، فيجب عليه أن يتقي الله عز وجل، فإن علم أنه لم يتق الله تعالى في ذلك فلها الحق في أن تطالبه أو أن تمتنع ولا يجبرها. قال المصنف رحمه الله: فلا تزوج امرأة نفسها. معلوم أننا إذا اشترطنا الولي فلا تزوج نفسها ولو أذن لها الولي، فلا بد أن يتولى هو عقد النكاح. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها، فمراده صلى الله عليه وسلم بذلك إذنها في النكاح لا أن تزوج نفسها بنفسها. وظاهر كلام المصنف أن المرأة لا تزوج نفسها ولو في حال الضرورة، كما لو كانت امرأة في بلد ليس لها فيه ولي وليس فيه سلطان مسلم، لكن يزوجها من كان ذا سلطان في محلها، ولو كان مديرا على مجتمع أو مجمع إسلامي كإدارات الجمعيات الإسلامية في أمريكا وغيرها، لكن إذا لم يكن هناك أحد كرجل وامرأة هربا من بلادهما، وأثناء الطريق قال الرجل: أنا لا أصبر عن المرأة، فهل أزني بها أو أتزوجها؟ فهل يكون هو الولي أو هي؟ في هذا قولان لأهل العلم، منهم من يقول إنه يزوجها فيقول: زوجتك نفسي، وتقول: نعم. وقيل: هي التي تزوج فتقول: زوجتك نفسي، فيقول: قبلت. وهذا أقرب إلى الصواب، لأنه الآن ليس عندنا ولي شرعي، وإذا لم يكن ولي شرعي فهي حينئذ أحق بنفسها، والمسألة ضرورة. فهل هذا العقد الذي عقدناه بهذه الكيفية على وجه الضرورة أفضل أو أن يزني بها؟ العقد أفضل بلا شك، فإذا كانت هنالك ضرورة فهذا هو الحل، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى: كرجل وامرأة هربا من بلاد الكفر وأثناء الطريق قال أنا لا أصبر على المرأة، فهل يفحش بها أو يتزوجها؟ لا شك أن الزواج هو ما يرضى عنه الله تبارك وتعالى، فمن يكون وليا حينئذ؟ يكون هو أم تكون هي؟ الذي اختاره الشيخ رحمه الله وعده أقرب إلى الصواب أن تزوجه نفسها ويقبل هو، وإذا لم يكن ولي شرعي فهي أحق بنفسها والمسألة ضرورة. وبيّن الشيخ رحمه الله أن هذه الضرورة إذا ما تعاملنا معها على هذا النحو ففيه وقاية من الوقوع في الفاحشة. هل هذا العقد الذي عقدناه بهذه الكيفية على وجه الضرورة أفضل أو أن يزني بها؟ الأول أفضل بلا شك. قال فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها، لأنها إذا لم تمكن من تزويج نفسها فغيرها من باب أولى، أي فلا تمكن من تزويج غيرها من باب أولى. وعلى هذا فالأم لا تزوج بنتها، والأخت الكبرى لا تزوج الأخت الصغرى، ولو أن غيرها وكله، فلو قال الأب للأم أنا سأسافر وفلان قد خطب البنت فإذا جاء وقت الزواج فزوجيه أنت وكيلتي، لا يصح، لأن المرأة لا يمكن أن تعقد النكاح أبدا حتى في هذه الحال، مع العلم بأن الزوج معلوم ومرضي عند الولي والمرأة قد وكل لها العقد، ولكن هذا كله لا يجوز سدا للباب، وإلا فالعلة في كون المرأة ضعيفة وسريعة العاطفة وناقصة العقل والدين وما أشبه ذلك منتفية في هذا. يعني إذا قال قائل إن علة أن المرأة لا تزوج نفسها ومن باب أولى لا تزوج غيرها، العلة منتفية، لأنها إذا منعت من ذلك لأنها ضعيفة وسريعة العاطفة وناقصة العقل والدين وما أشبه ذلك، هذه العلة منتفية هنا، لأن الولي يعلم الزوج وقد ارتضاه ووعده ولكنه سافر وهو الذي وكل أمها، ومع ذلك لا يصح. فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها، ويقدم أب المرأة في إنكاحها كامرأة لها أب ولها ابن يعصبها إذا ماتت، فالابن في باب الميراث مقدم، ولكن يقدم أب المرأة في إنكاحها حتى على عيالها. أما الأبكار فواضح أن الأب يقدم لأنه ليس لهن أولاد، الأخ لا يمكن أن يكون أولى من الأب وهو مدلم به، وأما الثيبات فإن الأب مقدم على الابن، لأن الغالب أن الأكبر سنا يكون قد جرب الأمور وعرف الناس فيكون أكمل نظرا من الصغير. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من يقدم في إنكاح المرأة، فذكر أباها وقال ويقدم أبو المرأة في إنكاحها ثم وصيه فيه، أي في إنكاحها. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى مصححا هذا الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله وما عليه المذهب، قال ثم وصيه فيه، اعلم أن الولي له وكيل وله وصي، الوكيل الذي أقامه مقامه في حياته، والوصي فهو الذي يقوم مقامه بعد موت. وقد اختلف أهل العلم هل ولاية النكاح تستفاد بالوصية أو لا، وأنت كما ترى الولي له وكيل، والوكيل الذي أقامه مقامه مضم الميم مقامه في حياته، والوصي هو الذي يقوم مقامه بفتح الميم يقوم مقامه بعد موت. اختلف أهل العلم هل ولاية النكاح تستفاد بالوصية أو لا، المشهور من المذهب أنها تستفاد بالوصية، يعني ولاية النكاح، يعني إذا وصى الرجل لأحد من الناس أن يزوج بنته بعد موته ثم مات، فهذا الوصي هل له إنكاحها أو لا؟ المشهور من المذهب أن ولاية النكاح تستفاد بالوصية، وعلى هذا فيقدم وصي الأب على غيره من الأولياء حتى على الجد والابن والأخ. والصحيح في هذه المسألة أن الولاية تنقطع بالموت، وأن الولي ليس له أن يوصي بعد موته، وحتى لو أوصى فالوصية باطلة، لأن الولاية مستفادة من الشرع وليست من فعل الإنسان. وليس هذا كالمال، فمالك لك، فلك أن توصي أحدا على ثلثك مثلا، لكن هذه ولاية على الغير، فما دمت حيا فأنت أولى بها، فإذا مت انقطعت الولاية والأمر إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا فإذا أوصى الأب أن يزوج بناته فلان ولهن إخوة، فالذي يزوجهن بعد موت الأب على القول الصحيح الإخوة، أما الوصي فلا حق له. لكن لو أراد أحدنا احتياطا أن يجمع بين القولين فيقول الولي للوصي احضر وأنا أوكلك، فهذا يجوز، يعني بعد موت الموصي يؤتى بالوصي ويقول له الولي احضر معنا وأنا أوكله، فهذا يجوز ويكون وكيلا للولي الحاضر، فيكون الوصي ها هنا وكيلا للولي الحاضر وهو أخوها مثلا بعد موت أبيها فانتقلت الولاية إليه، فحينئذ يأتي بالوصي احتياطا ويقول سننفذ الوصية ولكن على الوجه الشرعي، فيوكله في المجلس، فيصير هذا الوصي وكيلا للولي الحاضر ويجمع بين القولين بهذه الصورة. المسائل التي يحتاط فيها خصوصا في النكاح أولى، كما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله تعالى، أن الاحتياط في مسألة النكاح من أهم المهمات، وأن الإنسان لا يجترئ على أمر من الأمور يراه حتى ولو كان من يخالفه على دليل هو أضعف من دليله، بل ينبغي عليه أن يحتاط جدا، لأن المسألة تتعلق بها محرمية ويتعلق بها إرث ويتعلق بها كما هو معلوم استباحة للفروج، فهذه أمور من أخطر الأمور، فينبغي الاحتياط فيها إلى أبعد مدى. يقول رحمه الله والمسائل التي يحتاط فيها خصوصا في النكاح أولى، فنقول للولي أحضر، وأخوها الذي له الولاية نقول له وكله أن يزوج، أو نقول للوصي افسخ الوصية، والوصي يجوز أن يفسخ الوصية لأنها ليست لازمة، فإذا فسخ الوصية عادت المسألة إلى الأولياء. هذا كله لماذا؟ لأن من قال بنفاذ الوصية فإنه حينئذ إذا زوج الولي بنفسه قد يرى من يقول بنفاذ الوصية إن العقد هنا وقع باطلا، لأن هذا الذي قد عقد قدم على من له الحق في أن يتقدم ولا يتأخر وهو الوصي لو اعتبر الوصي. فمن أجل هذا يقول الشيخ نأتي بهذا الاحتياط، إما أن يفسخ الوصي الوصية وهذا جائز، وحينئذ إذا فسخ الوصية عادت المسألة إلى الأولياء، وإما أن يحضر ويوكله الولي الحاضر فيكون وهو وصي حتى لو قيل بعدم الفسخ يكون وكيلا عن الولي الحاضر، وتحل عقدة المسألة على هذا النحو. ثم وصيه فيه أي في النكاح احترازا من وصيه في المال، فلو كان هذا الولي له وصي في المال يعني أوصى إنسانا على ثلثه، فهل يكون هذا الإنسان الموصى على الثلث وصيا على التزويج؟ الجواب لا يكون، ولهذا قيده بقوله ثم وصيه فيه أي في النكاح خاصة، لأن يكون وصيا له في ثلثه بعد موته فينسرح ذيل الوصية حتى على ما يتعلق بإنكاح ابنته مثلا، ولكن لابد أن تكون الوصية حتى على حسب المذهب أن تكون في الإنكاح. ثم وصيه فيه أي وصي الولي في إنكاح من هو ولي عليه. ذكر الشيخ رحمه الله من يقدم في ولاية النكاح، ويقدم أبو المرأة في إنكاحها أي في تزويجها، ثم وصيه فيه أي في الإنكاح والتزويج، ثم جدها لأب وإن علا، ثم جدها لأب وإن علا، فيقدم الأقرب فالأقرب، فالجد أولى من الابن في هذا الباب. وهنا قدموا الجد على الإخوة الأشقاء أو لأب، وفي باب الميراث ورثوا الإخوة الأشقاء أو لأب مع الجد على تفصيل معروف، فليست المسألة على حد سواء، فأمور تتعلق بالميراث وأمور تتعلق بالنكاح، ويخالف الشرع بينهما على هذا النحو. هنا قدموا الجد على الإخوة الأشقاء أو لأب، وفي باب الميراث ورثوا الإخوة الأشقاء أو لأب مع الجد على تفصيل معروف، وتقديم الجد على الإخوة في باب ولاية النكاح يدل على ضعف القول بتوريث الإخوة مع الجد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، أخرجه الشيخان من روايات ابن عباس رضي الله عنهما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فلأولى أي لأقرب، مأخوذ من الولي، وليس المراد بأولى هنا الأحق، بخلاف قولهم الرجل أولى أي أحق بماله، وأما هنا فما بقي فلأولى أي فلأقرب رجل ذكر. وإذا كانوا قد اعترفوا بأن الجد أولى في ولاية النكاح من الأب ويريد من الأخ، فإن الحديث يقتضي أن يكون أولى منه في الميراث، هو يقصد الأخ وإن كانت قد كتبت في ولاية النكاح من الأب. إذا كانوا قد اعترفوا بأن الجد أولى في ولاية النكاح من الأخ فإن الحديث يقتضي أن يكون أولى منه في الميراث. ثم جدها لأب وإن علا، ثم ابنها. جدها لأب احترازا من جدها لأم، فإن جدها للأم لا ولاية له، وهو الذي بينه وبين المرأة أنثى، هو جدها لأمها، فكل من بينه وبينها أنثى من الأجداد فإنه لا ولاية له. ثم جدها لأب وإن علا، لأن جدها للأم لا ولاية له، والجد للأم الذي بينه وبين المرأة أنثى. ثم ابنها أي ابن المرأة. ثم بنوه وإن نزلوا، أي بنوا لابن احترازا من بني البنت فإنهم لا ولاية لهم أيضا. ثم بنوه وإن نزلوا، أي بنوا لابن احترازا من بني البنت فإنه لا ولاية لهم. ولذلك كان الشاعر القديم يقول، ولكنها كانت عصبية، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. قل بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. قال ثم أخوها لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك، ثم عمها لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك. ما استقر عليه الأمر عند أهل السنة فيما يتعلق بولاية النكاح مما يتوجب على طالب العلم السني أن يجتهد في تحفظه وعلمه حتى يبثه في الأمة، لأن كثيرا من العقود قد تقع باطلا للمخالفات التي تتعلق بمثل هذه الأمور وليست دقيقة، فهي أمور واضحة وجلية، ولكن الناس لجهلهم بها كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالمحرمات من النساء، لجهلهم بها يتخبطون، حتى إن بعض الناس يتزوج من هي محرمة عليه على سبيل التأبيد وهو لا يعلم، ويعاشرها عقودا متطاولة ويصير له منها حفدة وهي محرمة عليه تحريما أبديا، ولكنه جاهل لا يعلم، ومن حوله أجهل منه، لأنهم لو علموا ذلك حقيقة لنهوا عنه. وما أكثر المآسي التي تقع عندما يتم العلم بأمثال هذه المسائل، وما أعظم الحسرة والنكد الذي يحيط بالنفوس والقلوب عند وقوع أمثال هذه الأمور، ثم عند وقوع العلم بها بعد زمان متطاول وتكون ذرية وتكون أمور كثيرة إلى غير ذلك. وأنت تعلم القصة التي كتبها سوفوكليس قديما والمتعلقة بمأساة أوديب عندما تزوج أمه وهو لا يعلم، وصار له منها بنون وبنات منهن أنتيجون لو تذكرون، حتى إن الباحثين في مسألة علم النفس وما أشبه يتكلمون عن عقدة أوديب، لأنه لما علم ذلك فقأ عينيه وهام على وجهه، وأما هي فشنقت نفسها وهي أمه، لكنه عاشرها سنين عددا وأنجب منها بنين وبنات حتى جاءهم هادم اللذات ومفرق الجماعات. فالجهل بهذه المسائل لا عذر فيه، اسأل وتحرى واستقصي، ونسأل الله أن يعلمنا والمسلمين أجمعين. ثم أخوها لأبوين، ثم أخوها لأب، ثم بنوهما كذلك، بنو الأخ الشقيق وبنو الأخ لأب، ثم عمها لأبوين، ثم عمها لأب، ثم بنوهما، يريد بني عمها لأبوين وبني عمها لأب، ثم بنوهما كذلك. إذن على ترتيب العصبة في الميراث تماما، إلا في مسألة الأب والابن فقط فتقدم الأبوة هنا على البنو. قال فنقول أبوة بنوة أخوة عمومة وذو الولا التتمة. فبدلا من أن نقول في الميراث في العصبة بنوة أبوة، نقول هنا أبوة بنوة، لأن البنوة مفقودة تماما فيما إذا كانت المرأة بكرا ولأننا لو قدرنا أن المرأة ثيب ولها أبناء ولها أب، فالأب غالبا أدرى بمصالح النكاح من الأبناء، لأن الأبناء صغار في الغالب، ولأنه أشد شفقة من الأبناء فكان أولى بالتقديم. ثم أقرب عصبة نسبا كالإرث، فلما ذكر الجهات ذكر القرب، فالعم مع ابن العم الولي العم لأنه أقرب، والأخ مع ابن الأخ الولي الأخ لأنه أقرب. وعلى هذا جهات الولاية في عقد النكاح خمس: أبوة، ثم بنوة، ثم أخوة، ثم عمومة، ثم ولاء. فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة، والأقرب هو الذي يجتمع مع الآخر قبل المحجوب، فمن بينه وبين الجد ثلاثة أقرب ممن بينه وبين الجد أربعة. وهلم جرى، فإن كانوا في منزلة واحدة فالأقوى، فالأخ شقيق والأخ لأب الولي الأخ الشقيق، اجتمعوا في جهة واحدة في الأخوة مثلا، فعندنا أخ شقيق وأخ لأب، من يقدم؟ الأخ الشقيق يكون وليا حينئذ. ثم المولى المنعم، وهو ما يسمى بعصبة السبب، أي ثم المولى المنعم بالعتق. قال ذلك أقدم من قوله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، وهو زيد بن حارثة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم المولى المنعم، ثم أقرب عصبته نسبا، ثم أقرب عصبة المولى المنعم على ترتيب الميراث. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن عصبة المولى يرتبون ترتيب الميراث، فيقدم ابن المولى على أبيه، ثم إن عدم فعصبة المولى نسبا. ثم المولى المنعم، ثم أقرب عصبته نسبا، ثم ولاء، هذا عطف على قوله نسبا، يعني ثم أقرب عصبته نسبا ثم أقرب عصبته ولاء. وعصبته ولاء يعني لو كان المعتق قد أعتقه غيره وليس له عصبة من النسب، فإننا نرجع إلى عصبته ولاء وهم الذين أعتقوه. عندما تسمع هذا أو تقرأه لأول مرة قد تجد فيه أحيانا إحساسا بالصعوبة والتعقيد، وليس كذلك، هو يسير إن شاء الله، ولكنه يدل على أمر خطير، هو أن المرأة لا يزوجها إلا ولي مهما بعد عنها، بأمثال هذه التموجات التي تنداح فيها دائرة بموجة من بعد موجة حتى تصل إلى أقصى المدى، لأن هذا الأمر من أخطر الأمور، ففيه استباحة للفروج، ويترتب على ذلك محرمية، فما سيأتي إن شاء الله في المحرمات من النساء، فإنه بمجرد العقد على البنت تحرم الأم حرمة أبدية ولو لم يدخل بها. يعني إذا عقد الرجل على بنت ولها أم، بمجرد العقد على البنت تصير الأم محرمة عليه تحريما أبدية، حتى ولو طلق البنت ولم يدخل بها، فالعقد على البنات يحرم الأمهات. وأما إذا عقد على الأم ثم طلقها ولم يدخل بها فله أن يتزوج البنت، وأما الدخول بالأمهات فهو الذي يحرم البنات. فأمر خطير جدا عقد النكاح هذا، ليس كما يذهب إليه كثير من الناس ويستهينون به استهانة قبيحة، يتورطون بسبب تلك الاستهانة في الفاحشة وهم يعلمون أو لا يعلمون، لأنه إذا لم يقع على وجهه فقد وقع في الزنا ووقع في السفاح. غير أنه عند الأخذ بأمثال هذه الشبهات التي يظنونها من الأمور الثابتات وليست بها، ينتفي عمن وقع في ذلك حد الزنا، لأن الشبهة قائمة، ولكن لابد من التفريق بينهما بعد، ولا يقام حد الزنا لأنه قد اكتنفت هذا العقد وهذا النكاح شبهة، فتدرأ بها حينئذ ما يجب أن يقع عليه من حد. ثم السلطان، وهو الإمام أو نائبه، وكان نواب الإمام فيما سبق في هذه المسألة القضاة، أما الآن فنائبه وزير العدل، ونائب وزير العدل المأذون في الأنكحة. قال الإمام أحمد: والقاضي أحب إلي من الأمير في هذا، وهذا بناء على ما سبق في عرفهم أنهم كلهم نواب للسلطان. أما الآن فليس للإمارة دخل إطلاقا، بل ولا للقضاة، فأصبحت مقيدة بناس مخصوصين، فالغالب أنها لا تصل إلى هذه الدرجة. يعني لو أنك تأملت زوجات الناس لوجدت أن المسألة ما تعدو عصبة النسب، يعني لا تحتاج أن تذهب إلى المولى المنعم ثم أقرب عصبته نسبا، فإن لم يكن له عصبة من النسب ثم ولاء ثم السلطان، ولكن أيهما يقدم، مأذون الأنكحة أو الأخ لأم؟ مأذون الأنكحة يقدم على الأخ لأم، يقدم على أخيها من أمها، بل على أبي أمها، يقدم مأذون الأنكحة على أبي أمها وعلى أخيها من أمها. فلو كانت هذه المرأة لها أب أم قد كفلها منذ الصغر وهو لها بمنزلة الأبي، وخطبت فلا يتولى هو زواجها، بل يتولى زواجها مأذون الأنكحة. قال: وهذه قد تبدو غريبة عند العامة، والشرع ليس فيه غرابة، وهذا أمر يتورط فيه كثير من الناس عند النزاع، لأنه قد تستحيل العشرة بين الرجل والمرأة ويكون بينهما بنات، ويتولى أبوها أي جد البنت لأمها تربيتها، أو يتولى ذلك خالها مثلا ويكون أشفق عليها وأرحم بها من أبيها. فإذا بلغت سن النكاح وخطبت لا يلتفتون حينئذ إلى الولي لما بينهم من النزاع القديم والإحن التي قد تغلغلت في القلوب وفي حنايا النفوس، فحينئذ قد يزوجها أبو أمها، وهذا لا يجوز أبدا، لأن هذا ليس بولي ولا دخل له في الولاية أصلا. فإذا لم يكن لها إلا أخ لأم، فهل يزوجها مع وجود المأذون وهو المعروف بمأذون الأنكحة؟ هل يزوجها مع المأذون؟ لا، ليس لأخيها لأمها أن يزوجها ولا أن يكون وليا لها، وإنما الذي يتولى نكاحها في هذه الحال هو مأذون الأنكحة، يتولى زواجها مأذون الأنكحة. وهذه قد تبدو غريبة عند العامة، والشرع ليس فيه غراب، مثل ما استغربوا مسألة رجل مات عن ابن أخيه الشقيق وبنت أخيه الشقيق، فلمن التعصيب؟ لابن الأخ الشقيق، فيستغربونها ويقولون: أخواتهم، يعنون البنات، لا يرثن معهم؟ فيقال: نعم، لأن بنات الأخ ليس لهن عصبة. فهذا كما ترى مما يستغرب، ولكن الشرع لا غرابة فيه، وإنما ينبغي أن يتلقى بالتسليم، لأن هذه الأحكام ليست خاضعة للعقل ولا هي مقيسة على أمور عقلية، وإنما هي أمور شرعية توقيفية، فعلى حسب ما دلت عليه النصوص ينبغي أن يصار إلى النتائج في مثل هذا الأمر الذي يستغربه كثير من الناس. وأنت إذا أردت أن تذيع ذلك في الناس فترفق، لأن الناس أعداء ما جهلوا، وسيتركون كل ما تدعو إليه من التوحيد والاتباع والاستقامة على منهاج النبوة وما أشبه، ويتمسكون بهذه المسألة الغريبة في نظرهم ويشنعون عليك بين الناس، يقولون: هذا يقول إن أخ فلانة لأمها، أخوها لأمها لا يزوجه، وإنما يزوجها المأذون، وليس بين المأذون وبينها من قرابة ولا صلة، فيقولون: يقدم مأذون الأنكحة على أخيها لأمها. يخرجون علينا بمذهب جديد ودين جديد ويبتدعون في دين الله. الناس لا تفهم شيئا إلا من رحم الله تبارك وتعالى، نسأل الله أن يعلمنا، إنه على كل شيء قدير. قال في بيان من يقدم في ولاية النكاح: ثم السلطان. فإذا قدرنا أننا في بلد كفر والسلطان لا ولاية له، فنقول: السلطان إذا لم يكن أهلا للولاية فمن كان له الرئاسة في هذه الجالية المسلمة فهو الذي يتولى العقد، لأنه ذو سلطان في مكانه. هذا مهم ويحل كثيرا من الإشكالات، ولكن للأسف الشديد المسلمون ليسوا على قلب رجل واحد، فقد تجد مقدم الجالية في بلد الكفر تجده حزبيا أو تجده قبريا أو ما أشبه ويتعنت، وقد يرفض في تلك الحال أن يكون وليا ويأبى التزويج رأسا. ولكن كما ترى الدين الحلول فيه قريبة ودانية القطاف بفضل الله تبارك وتعالى. لو قدرنا أننا في بلد كفر والسلطان لا ولاية له، فنقول: السلطان إذا لم يكن أهلا للولاية فمن كان له الرئاسة في تلك الجالية المسلمة فهو الذي يتولى العقد، لأنه ذو سلطان في مكان. فإن عضل الأقرب وقد استعمل الشيخ المصنف رحمه الله هذا الفعل عضلا لأنه المطابق لما في القرآن المجيد، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، عضلا بمعنى منع، أي منع كفؤا رضيته هي، يعني رجلا كفوا في دينه وفي خلقه وفي ماله، خطب هذه المرأة من أبيها أو من أخيها ورضيت المرأة به فمنعها الولي. يقول المصنف زوج الأبعد كما سيأتي بعد، فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعد. فإذا إذا عضل الأقرب زوج الأبعد، فيزوجها أخوها أو عمها أو ابن أخيها مثلا، وذلك لأنه ليس له الحق في المنع، فهو ولي يجب عليه أن يفعل ما هو الأصلح للمرأة، فإذا لم يفعل انتقل الحق إلى غيره. ولكن المشكلة أن الناس لا يجرؤون على هذه المسألة، فتجد الأب يمتنع من تزويج ابنته لأن الخاطب لم يعطه ما يرضيه من المهر فهو عاضل. فلو قلنا لأخيها أو لعمها زوجها قال لا أقدر أن أتعدى الأب، ففي هذه الحال إذا أبى الأقرب نذهب إلى الأبعد منه، فإذا أبى كل العصبة وقالوا ما نقدر نخشى أن تكون فتنة فيجب على القاضي أن يزوجها. ولو أن الناس استعملوا هذا وهو شرعي ليس منكرا لانكف كثير من الشر من هؤلاء الآباء الذين يعضلون ويبيعون بناتهم بيعا صريحا. الشيخ رحمه الله لعله يتكلم عن واقع كان يعيشه أو يعلم عنه طرفا مما يسوء، ولكن هذا لا ينفتح هكذا لأنه ربما لم يكن عضلا في الأصل، يعني ربما تقدم من يرى أنه كفء وليس بكفء في الحقيقة، ويعلم الأقرب من الأولياء أنه ليس بكفء، وأنه إذا ما منع الزواج لا يكون ظالما ولا يعضل المرأة. فإذا قلنا بسقوط ولايته ونذهب إلى الأبعد انفتح باب الشر ولم ينكف، كما يقول الشيخ رحمه الله لو أن الناس استعملوا هذا وهو شرعي ليس منكرا لانكف كثير من الشر من هؤلاء الآباء. نعم مع هؤلاء هم قلة كما هو معلوم، لأن الشيخ عندما يقول لم يعطه ما يرضيه من المهر، لأنهم يأخذون المهر لأنفسهم، الآباء عند الشيخ رحمه الله أو ما حول ذلك إذا أخذوا المهر أخذوه لأنفسهم، أما في غير ذلك من الأماكن فإنما يؤخذ المهر من أجل أن ينفق منه على الزوجة على البنت أو على الأخت أو ما أشبه. ولكن الشيخ يركز على علاج فساد هو يلحظه ويعلمه، يقول لأن الخاطب لم يعطه ما يرضيه من المهر فهو عاضل. فلو قلنا لأخيها أو لعمها زوجها يقول لو أن الولاية انتقلت على هذا النحو وهو شرعي ليس منكرا لانكف كثير من الشر من هؤلاء الآباء الذين يعضلون ويبيعون بناتهم بيعا صريحا. ولكن لو قلنا إنها تكون مضطردة فقد يكون المنع شرعيا ويكون الإذن غير شرعي، وقد يكون من تنتقل إليه الولاية لا يراعي المصلحة في الأصل وإنما يتبع الهوى، فإذا تخطى الأقرب عند المنع ويكون المنع شرعيا وأجزنا له أن يتخطى الأقرب لوقع فساد كبير. قال الشيخ الحاصل أن مشكلتنا أنه لا أحد من الأقارب يجرؤ أن يزوجها وأبوها أو أخوها موجود. قال وهذا غلط ويعتبر ظلما لهذه المسكينة. نعم لو وقع العضل عليها يكون ظلما، وفي هذه الحال لو أن أباها أبى وكل العصبة وكذلك القاضي صار جبانا فحينئذ نقول بالقول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة وهو مذهب قائم من مذاهب المسلمين، تزوج نفسها وينتهي الإشكال. وهذا كله فيه نظر، لأنه لو أخذ في غير إطاره المجتمعي لكان مدعاة لفساد وشر لا ينحصر، لأنها ربما تكون مغررا بها وتقول رضيته، ويكون المنع من الأبي وهو الولي الأقرب شرعيا لا يراه كفأ وإنما يراه خادعا وغاشا فيتوجس منه خيفة فيمنع لذلك. فإذا انتقلت الولاية ثم انتقلت حتى إلى السلطان ولم يزوج ونقول فلتأخذ بمذهب أبي حنيفة، على أي شيء بني؟ على الهواء؟ على أي شيء بني مذهب أبي حنيفة؟ فهذا كلام عجيب من الشيخ رحمه الله، ولكن لعله يعالج مشكلة في المجتمع، فهذا لا يتعدى أن يكون فتوى لا حكما عاما. وفرق كبير بين الحكم الشرعي العام والفتوى. الحكم الشرعي ينتظم ما لا يعد من الوقائع، وأما الفتوى فهي تنزيل هذا الحكم الشرعي على واقعة بعينها، فهذا أشبه ما يكون بالفتوى، وهي فتوى مجتمعية ترتبط بأحوال في مجتمع معين. فلم يخطئ فيها أبدا رحمه الله، ولكن هذا لا ينسرح بذيله على سائر المجتمعات، وإلا فماذا صنعنا؟ إذا تقدم لها من لا يرضاه الولي، وكذلك من دونه على اختلاف درجاتهم في الولاية قربا وبعدا، ثم قلنا لها اذهبي إلى مذهب أبي حنيفة، فقد فتحنا الباب على مصراعيه لمذهب أبي حنيفة في هذه المسألة. فالمرأة حينئذ تصير المسائل عندها إلى قول واحد، وهو مذهب أبي حنيفة فيما يتعلق بولاية النكاح، وأنها تزوج نفسها، وهذا كما تعلم لا يجوز بحال. قال الشيخ رحمه الله: وكذلك القاضي صار جبانا، فحينئذ نقول بالقول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة، وهو مذهب قائم من مذاهب المسلمين، تزوج نفسها وينتهي الإشكال، مع أن هذا سيكون أندر من الكبريت الأحمر ولا يمكن، لكن لو أنه فعل لانكف الناس عن هذا التحكم في بناتهم. هذه فتوى مجتمعية، لأن هذا الذي يقول الشيخ أنه أندر من الكبريت الأحمر هو أرخص من التراب في غير مجتمعه هو. فكم من امرأة زوجت نفسها بغير إذن وليها ولا شيء ينظر إليه حينئذ من أقربائها وأوليائها، وتزوج نفسها ولا يكون ذلك كالكبريت الأحمر ولا شيء. ولكن الشيخ يقول مع أن هذا يكون أندر من الكبريت الأحمر ولا يمكن، لكن لو أنه فعل لانكف الناس عن هذا التحكم في بناتهم. قال: ولقد ذكر لنا بعض الناس منذ أكثر من 15 سنة أن فتاة حضرها الموت وقد تجاوزت 20 من عمرها، وكانت تخطب كثيرا، وكانت مرغوبة عند الناس، وأبوها يأبى. وفي سياق الموت قالت للنساء الحاضرات: بلغوا أبي السلامة وقولوا له إن بيني وبينه موقفا يوم القيامة بين يدي الله عز وجل، حيث منعني أن أتزوج. قال الشيخ: هذه كلمة عظيمة في سياق الاحتضار، حيث تتوعد أباها بالوقوف بين يدي الله عز وجل، نسأل الله العافية. مسألة كبيرة عظيمة، وسبحان الله، الرجل يعرف من نفسه أنه يريد هذه اللذة، هذه الشهوة، ثم يمنع الشابة التي تريدها مثل ما يريد هو أو أكثر. فبعض الشابات لولا الحياء والخوف من الله لحصل منهن مفاسد كثيرة، فكيف يمنعها؟ كيف يشبع من الخبز واللحم ويدع ابنته أو أخته تموت جوعا؟ فجوع الشهوة الجنسية قد يكون أشد من جوع الشهوة البطنية، وكلتاهما أمران ضروريان للإنسان. هذا كله لعلاج مسألة عضل الولي والتعنت عند وجود الكفر، أما فيما دون ذلك فلا. ولذلك يركز الشيخ على هذا، ويأتي بترهيب وهو من واقعة محكية له، أن الفتاة في سياق الاحتضار تتوعد أباها بالوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. والشيخ يعظم هذا ويقول: مسألة كبيرة عظيمة، سبحان الله. ثم يأخذ في البيان رحمه الله: فهذا لعلاج أمر مجتمعي، فلا يعمم هذا على سائر المجتمع. يقول: فلهذا يجب على طلبة العلم أن يحذروا من عضل الأولياء. نعم، هذه المسألة التي يتكلم عنها الشيخ رحمه الله، وأن يبينوا للناس أن العاضل لا كرامة له، بل قال العلماء: إذا تكرر عضله فإنه يصبح فاسقا، لا تقبل شهادته ولا ولايته ولا أي عمل تشترط فيه العدالة. فإن ذهب طلبة العلم لنشر مثل هذه المعلومات بين الناس، فإن الناس قد يستنكرونها لأول مرة، ويقول الأخ: كيف أزوج وأبي موجود؟ لكن إذا تكرر ذلك منهم، ثم صار هناك أخ شجاع وزوج مع وجود أبيه الذي عضل، تتابع الناس، فالناس يحتاجون إلى فتح الباب فقط، وإلا فالمسألة متأزمة. يتقدم للمرأة، هذا ما يعالجه رحمه الله، يتقدم للمرأة عدة رجال يبلغون إلى 30 رجلا، ومع ذلك يمنع لسبب شخصي بينه وبين الخاطب أو حسدا لابنته، كيف يخطبها مثل هذا الرجل الفاضل؟ أو تكون البنت موظفة يأخذ هو راتبها، وإذا قالت: يا أبي أعطني راتبي، قال: أنت ومالك لأبيك، ويبقيها بجواره. هذا ما يعالجه رحمه الله. فإن كان هناك سبب شرعي اقتضى أن يمتنع، فإنه لا يزوج الأبعد والحال هذه. مثال ذلك: امرأة خطبها رجل معروف بنقص الدين، والمجتمع كله أو غالبه أحسن منه، وإنما قلت المجتمع كله أو غالبه لئلا يرد علينا بأنه لو كان مستوى المجتمع بهذه المثابة، أي على مستوى الخاطب، فما الضرر حينئذ؟ قال ها هنا نقول يزوج ما دام لم يكفر، يعني لو كان المجتمع كله في جملته من أهل الفسق والفجور فما الحل؟ قال يزوج ما لم يكفر. فلو فرضنا أن عامة المجتمع يشرب الدخان أو عامة المجتمع يحلق اللحية، فهل يرد هذا؟ ونحن لا ندري متى يأتينا شخص غير حالق لحيته وغير شارب للدخان. أقول إذا استشر الفسق على هذا النحو يزوج ما دام لم يكفر. يقول وقد سأل، الجواب لا يرد لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وكما أننا إذا لم نجد حاكما إلا فاسقا فإننا نولي الأمثل فالأمثل من الفاسقين، كذلك هنا. لكن لو كان هذا الرجل يأتي بمعصية نادرة في المجتمع ثم إن الأقرب قال لا أزوج هذا الرجل، فله الحق في المنع، وليس لأحد أن يزوج إذا رفض الأقرب. قال المصنف رحمه الله تعالى فإن عضل الأقرب أو لم يكن، الضمير يعود على الأقرب من الأولياء، أو لم يكن الأقرب أهلا، يعني ليس أهلا للولاية، كأن يكون صغيرا أو فاسقا أو مخالفا في الدين أو ما أشبه، فإن وجود من ليس بأهل كالعدم لا فائدة من وجوده، أو لم يكن أهلا أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعد، أي غاب عن بلد المرأة المخطوبة أبوها مثلا أو أخوها أو وليها غيبة منقطعة، وفسرها فسر الغيبة المنقطعة بقوله لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، فإنه يزوج الأبعد. المؤلف رحمه الله قيد الغيبة بالتي لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، قال هذا يختلف باختلاف الأزمان، ففيما سبق كانت المسافات بين المدن لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، والآن بأسهل السبل، فربما لا يحتاج أصلا إلى السفر، فيمكن أن يخاطب بالهاتف أو يكتب الأب بالفاكس وكالة ويرسلها بدقائق، فالمسألة تغيرت. وقيده بعض أهل العلم بما إذا غاب غيبة يفوت بها الخاطب، يعني مثلا قال الخاطب أنا لا أنتظر إلى يومين أو ثلاثة أو عشرة أيام أو شهر، أعطوني خبرا في خلال يوم وإلا فلا. فبعض العلماء يقول إذا كانت الغيبة يفوت بها الخاطب الكف فإنه تسقط ولايته، أي هذا الغائب. وفي الحقيقة أن هذه المسألة تحتاج إلى نظر، أن الأولياء ليسوا على حد سواء، فتزويج ابن العم مع وجود ابن عم أعلى منه لا شك أنه أهون من تزويج ابن عم مع وجود الأب، يعني مثلا عندنا ابن عم يلتقي مع هذه المرأة في الدرجة الثالثة وهو في بلد المخطوبة، وابن عم يلتقي بها في الدرجة الثانية في بلد آخر يفوت به الخاطب، يعني لو انتظرناه ذهب الخاطب. فلو زوج ابن العم الأبعد في هذه الحال لم يكن هناك ملامة عليه، لأن الكل منهم ابن عم، لكن هذا أقرب منزلة. لكن لو كان ابن عمها موجودا وأبوها في بلد آخر لكان تزويج ابن العم يعد عند الناس اعتداء وجناية على حق الأب، فالمسألة تختلف باختلاف الأولياء. والذي ينبغي أن يقال إن كانت مراجعته ممكنة فإنه لا يزوج الأبعد، والسبب في هذا أننا لو قلنا بتزويج الأبعد في هذه الحال مع إمكان المراجعة لأدى ذلك إلى الفوضى، وصار كل إنسان يريد امرأة يذهب إلى ابن عمها إذا غاب أبوها مثلا في سفر حج أو نحوه ثم يقول زوجني، فيحصل بذلك فوضى ما لها حد. فالصواب أنه يجب مراعاة الولي الأقرب لا سيما في الأبوة، فلا يزوج إلا إذا تعذر. فمثلا لو فرضنا أن الأب سافر إلى بلاد أوروبية ولا نعلم عنه خبرا، فهنا نقول ما نفوت مصلحة البنت من أجل أن نطلب هذا الرجل، لأننا يمكن أن نبقى شهرين أو ثلاثة أو سنة ما نعلم عنه. والمذهب أيضا خلاف كلام المؤلف، فالمذهب إذا غاب مسافة قصر زوج الأبعد. وعلى هذا فلو كان مثلا الولي في الزلفة والمخطوبة في عنيزة وبينهما حوالي 100 كيلومتر، قال لا نراجع أباها ويزوجها الأبعد، لأنهم يعتبرون أن ما بينه وبينها مسافة قصر تسقط ولايته، ولكن كل هذا فيه نظر رحمه الله رحمة واسعة، كل هذا فيه نظر. فالصواب أنه متى أمكن مراجعة الولي الأقرب فهو واجب، وإذا لم يمكن وكان يفوت به الكفء فليزوجها الأبعد. هذا خلاصة ما هنالك في هذه المسألة الشائكة التي إذا انفتح بابها من غير ضبط أدى ذلك إلى فوضى ليس لها حد. أن الإنسان يمكن أن ينتظر حتى يذهب أبوها إلى الحج ويذهب إلى ابن عمها وقل زوجني، فيقول نعم لقد غاب مسافة تقصر فيها الصلاة فيزوجه، وليس ذلك كذلك في دين الله. فالصواب أنه متى أمكن مراجعة الولي الأقرب فهو واجب، وإذا لم يمكن وكان يفوت به الكف فليزوجها الأبعد. وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح. الأبعد هنا بمعنى البعيد، ليس المعنى أنه إذا لم يوجد الأخ يزوج مثلا المولى مع وجود العم، أو يزوج ابن العم مع وجود العم. فقوله الأبعد هنا بمعنى البعيد، أو على تقدير منه، يعني زوج الأبعد من هذا القريب. وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح، يعني والأقرب موجود وأهل للولاية فإن النكاح لا يصح، أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بولي وصف مشتق من الولاية، فيقتضي أن يكون الأحق الأولى فالأولى. وسبق أن كل حكم علق على وصف فإنه يقوى الحكم بقوة هذا الوصف فيه، فما دام أنه علق الحكم بالولاية فمن كان أولى فهو أحق، لأن كل حكم علق على وصف فإنه يقوى الحكم بقوة هذا الوصف فيه. فما دام أنه علق الحكم بالولاية فمن كان أولى فهو الحق وهو أحق، ولا حق لمن وراءه مع وجوده وهو أهل. فهذه امرأة لها عم ولها ابن عم، فزوجها ابن عمها مع وجود عمها في البلد فلا يصح النكاح، أو زوجها القاضي لا يصح، ولو زوجها جارها لا يصح من باب أولى. وإذا كان وليها القريب والعياذ بالله لا يصلي فزوجها البعيد فإنه يصح، لأن القريب ليس أهلا للولاية، فالذي لا يصلي لا ولاية له لأنه كافر والعياذ بالله. فأنت تعلم مذهب الشيخ في حكم تارك الصلاة وأنه كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة. وإذا كان حالق لحية فزوج الأبعد فعلى المذهب لا يصح التزويج، لأن هذا فاسق فسقا ظاهرا. وإذا كان الولي الأقرب يشرب الدخان لكن يشربه خفية فزوج الأبعد فلا يصح حتى على المذهب، وذلك لأنهم يشترطون العدالة ظاهرا لا باطنا، فالذي لا يجاهر بالفسق ولايته ثابتة لأنه عدل ظاهرا. بعض الناس استخدم بعض الأحكام في التغرير بكثير من الفتيات والنساء، يعني يقول لها أبوك لا يصلي فهو كافر كفرا أكبر فلا ولاية له، وإخوتك حالهم كحال أبيك، وأعمامك أنت من بيئة فاسدة ولكنك أنت صالحة، وعليه فليس لك ولي، زوجيني نفسك فتزوجه نفسها ويعد ذلك نكاحا صحيحا. قد مر أن في مسألة ترك الصلاة قولين، القول الأول وهو قول جمهور أهل العلم كما قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله حتى كاد يكون إجماعا، أن تارك الصلاة تكاسلا لا يكفر كفرا أكبر. والقول الثاني معلوم وله أدلة قوية كما هو معلوم وذهب إليه كثير من العلماء الكبار سلفا وخلفا. على كل حال في مثل المجتمعات التي يحيا فيها المسلمون اليوم القول بأن تارك الصلاة يكفر كفرا أكبر يؤدي إلى كثير من المفاسد والشرور، وخاصة أن الذين يطلقون الحكم لم يبذلوا جهدا يذكر في دعوة الناس إلى الصلاة وترهيبهم من الترك وفي تعليمهم الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هم جاهزون بالحكم يطلقونه ويمرون. إذن فهؤلاء لا تؤكل ذبائحهم ولا تبقى أنكحتهم على حالها، فإذا كفر الرجل وارتد وامرأته على الإسلام يعني هي تصلي فلا يخلص إليها بحال أبدا وتسقط الولاية كما هو معلوم، إلى غير ذلك من الأحكام التي تترتب على الردة نسأل الله العافية والسلام. فالقول بهذا أدى عند بعض الناس إلى التحيل من أجل الوصول إلى الفروج المعصوم، فيقول لها هذه وقائع مشهودة ومعروفة، فيقول لها أبوك كافر لأنه لا يصلي وأمك كذلك وليس لها مدخل في الولاية، وأما إخواتك فشر من أبيك، وأعمامك هم من أفسد الخلق وأكفرهم لأنهم لا يصلون، فهم كفار، كل هؤلاء كفار، فماذا نصنع أنا وأنت؟ تقول: ما ترى على حسب الشرع وعلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فتزوجها على كتاب الله وسنة رسوله بزعمه، ويفضي إليها من سفاح وحرام، لا لشيء إلا لأنه يقول لك في الصفحة الفلانية في الجزء الفلاني من الشرح الممتع مثلا، يقول الشيخ: هذه امرأة لها عم ولها ابن عم، فزوجها ابن عمها مع وجود عمها في البلد فلا يصح النكاح، أو زوجها القاضي فلا يصح، ولو زوجها جارها لا يصح من باب أول. وإذا كان وليها القريب الذي هو أبوها وأخوها أو ما أشبه من قرابتها من أوليائها، وإذا كان وليها القريب والعياذ بالله لا يصلي، فزوجها البعيد فإنه يصح، لأن القريب ليس أهلا للولاية، فالذي لا يصلي لا ولاية له لأنه كافر والعياذ بالله. يقول في الموضع الفلاني من الكتاب الفلاني: وقال الشيخ فلان، وهو جبل راسخ في العلم، تجد هذا القول، وعليه فيتزوج المرء. صارت فوضى على هذا النحو، نسأل الله العافية. قال الشيخ رحمه الله مسألة: هل يصح أن يكون الولي زوجا؟ قال: نعم يصح، فلو كان ابن عم يريد أن يتزوج بنت عمه وليس لها أحد أقرب منه جاز، لكن ماذا يقول عند العقد وهو ولي وزوج معه؟ هل يقول: زوجت نفسي بنت عمي، ويحضر الشهود ويقول: أشهدكم أني زوجت نفسي بنت عم، أو يكفي دون ذلك؟ الجواب: لو أحضر شهودا وقال: أنا أشهدكم أني زوجت نفسي بنت عمي، صح. ويجوز أن يقول: أشهدكم أني تزوجتها، إذا كانت حاضرة وشهدوا على رضاه. قال: ونظير هذا السيد يقول لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، فهذا ليس فيه إيجاب ولا قبول، ولكنه يكفي عن الإيجاب والقبول. ففي هاتين الحالتين كما ترى يصح أن يكون الولي زوجا. هل يصح أن يتولى طرفي العقد بالوكالة أو بالولاية؟ نعم يصح. مثلا يقول شخص لآخر: وكلتك أن تتزوج لي بنت فلان، ويقول أبو المرأة لهذا الذي وكله الزوج: وكلتك تعقد النكاح لبنتي على فلان، فيكون قد تولى طرفي العقد بالوكالة. أما بالولاية فيمكن هذا فيما سبق، فلو زوج الأب ابنه الصغير وله بنت أخ هو وليها، فهنا يتولى طرفي العقد بالولاية، فيجوز أن يزوجها ابنه إذا رضيت، لأنه لا بد من رضاها. ويكون أيضا بالأصالة، مثلا لو تزوج هو ابنة عمه وهو وليها، فقد زوج نفسه وهو ولي عليها وهي بنت عمه كما مر.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.